بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الاختيارات الفقهية للعلامة ابن باز رحمة الله عليه فيما يتعلق بكتاب الجهاد. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله، وقوله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يدل على وجوب العناية بالأسباب والحذر من مكائد الأعداء، ويدخل في ذلك جميع أنواع الأعداء المتعلقة الإعداد المتعلقة بالأسلحة والأبدان.
صح، يعني في قول تبارك وتعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا يدخل فيه جميع أنواع الإعداد المتعلقة بالسلاح والأبدان، أيا كان. كان العدو يحارب بطائرة فلنتخذ وسيلة الطائرة، كان العدو يحارب بالبندقية فلنتخذ وسيلة البندقية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن الإعداد عندنا، وهو أعظم من الإعداد بالسلاح والقوة المادية، الإعداد بماذا؟ الإعداد الإيماني. هذا الإعداد الإيماني وهذه العدة الإيمانية هي التي بها نقاتل، فإنما نقاتل بديننا، هذا هو الأصل عندنا، نقاتل بديننا. ومن ديننا أننا نتخذ الأسباب، نقاتل بديننا لأننا نقاتل من أجله، فلهذا كيف نقاتل من أجله ثم نتنازل عنه؟ نقاتل من أجله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فكيف نتنازل عنه؟ كالمخدوعين الذين يقولون من أجل الشريعة ندخل في أمور غير شرعية، ويقولون نصرة للشريعة، نصرة للدين. ومن نصر الشريعة أبسط الأمور أنه ينصرها بماذا؟ بالشريعة. من أراد ولدا فليكن عن سفاح ولا عن نكاح شرعي، نكاح شرعي. أريد ولدا أو ولد صالح يدعو له، الولد نطفة صالحة، قبل أن يكون ولدا صالحا يكون نطفة صالحة، فمن أراد الولد طلب النكاح الشرعي، ومن أراد الربح والمال طلب البيع المباح، ومن أراد النبتة الحسنة اختار الأرض الصالحة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذه الأمور هي نربط بين الأسباب والمسببات التي دل عليه الشارع والتي لم يخالفها شرع الله سبحانه وتعالى. نطلب نصرة السنة وإعلاء السنة بالسنة ليس بالبدعة، بل إن أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة نهى أن نجادل بقواعد أهل الباطل لإثبات السنة، فينهى عن طرق المتكلمين والجدال بالباطل من أجل نصرة السنة، لأننا بذلك قد انحرفنا عن السنة وإن كنا نزعم نصرة السنة. يبقى إذن هذه قاعدة مهمة جدا، من أراد غاية محمودة فليبذل لها وسيلة محمودة، من أراد غاية شرعية فليبذل لها وسيلة شرعية، لأن ديننا يشمل الغايات والوسائل، فلا نتعبد الله بالغاية ثم نتنازل عن الشريعة في الوسيلة. هذا المبدأ الميكافيلي الذي يقول بأن الغاية تبرر الوسيلة. سبحان الله، كما قلت لكم الحاجة دائما إلى معرفة الدين ومعرفة طرق أهل البدع، وأن الفتن تحوط بك كما قلنا لك، من فوقك، من تحتك، عن يمينك، عن شمالك، ولا بد من التسلح بالعلم، لا بد من التسلح به. أحد إخوانكم الآن قبل ما نبدأ الآن بيتكلم عن مقطع لهؤلاء المشايخ الحزبيين، وقد نصر فيه رأسا لأهل التصوفي والأشاعرة نظرة أن هذا هو الرأس وأن هذا الذي يمثل الإسلام وأن هذا وأن هذا وأن هذا يمدح كما لا أقول يمدح الفوزان لأن الفوزان ما هو برأس الإسلام في العالم الإسلامي عندهم عالم من العلماء لكن هذا رأس الإسلام عندهم ونصر ولم يتكلم ولم يقيد شيئا مطلقا في هذا الكلام. فالمهم أحد إخوانكم اتصل عليه قال يا شيخ أنت لك مقطع كذا كذا تنصر هذا الرجل وأنت تعلم أهل السنة والجماعة لا يمدحون أهل البدع ولا يثنون عليهم ولا ولا طبعا أنت متوقع رضا يكون إيه أكيد طبعا الرضا يكون إيه طبعا. قال يا أخي الآن العلمانيون كذا يحاربون الدين وهذا يمثل صورة الإسلام وكذا الضعمين فنحن فعلنا كيت وكيت 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 وأنا أعلم إن نعم قبور صوفي لكن إحنا ننصر الإسلام في مواجهات العلمانية وفي مواجهات. طيب يا شيخ لكن أنت تثني وأنت ما أوضحت هذا الكلام. قال أنت تحتاج تأتي عشان أعلمك وكذا وتأتي تتعلم وأنا أبين لك. طب أنا أسألك طب لو سألني أحد ماذا أقول له؟ قال اسأل العلماء. قل له اسأل العلماء. طيب ما أنا أسألك أنت عالم أسألك عن كلامك هذا أسألك طيب تأتيني بس وكذا يا شيخ هذا ما يصلح. هذا أنت أثنيت وبهذا يقع التباس ويقع خلط ويقع ويقع ويقع. قال أنت لا تفهم الفهم الصحيح أنت هذا لا تفهم المراد ولا تفهم كذا ولا تفهم. المهم أنهى معه الأمر ولم يبين. قال له طيب يعني إذا جئت تعلمت هذه. قال طيب الجماعات. قال إذا جئت تعلمت الجماعات بتعرف كذا. قال فنك وناس تعلموا عندك سنوات وما تعلموا هذا الكلام. قال له يا أخي بس تعالوا. المهم ما أجاب بشيء. طيب قال اتصلت على شيخ آخر انتبهوا. اتصل على شيخ آخر وقال يا شيخ في مقطع للشيخ فلان منتشر في هذا الأمر ويثنى على كذا كذا. قال يعني الشيخ له تأويله والشيخ يعني لو كذا وجهة نظره وكذا وكذا وإحنا نحمل كلام الشيخ محمد حسن أيضا نفس المسألة. قال اتصلت على شيخ ثالث يا شيخ في مقطع منتشر كذا لفلان. وقال يا أخي يجب أن احنا نذكر لكل واحد حسناته وكذا. هذا الرجل مثلا إذا كان عنده كذا وكذا فهو عنده حسنات والله عز وجل قال في سورة العمران ومن أهل الكتاب من تأمنوا بقنطار لا يؤدي إليك ومن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك لمن دمت عليه قائم إلى آخره. قال يا شيخ بس هذا خلاف منهج السلف. يا أخي أنا في مستشفى ومش فاضي وغير ذلك. إذن هي مدرسة واحدة مدرسة واحدة يعني ننصر أهل البدع نثني على أهل البدع نعتبرهم رأس الإسلام. ما الفرق؟ السؤال الذي يطرح نفسه ما الفرق بين العلماني والصوفي والقبوري والأشعري؟ أليس كلهم على باطل؟ والباطل معروف أنه يتفاوت ولا يتبنى مسلم باطلا قط ولو ذرة لا يتبناه ولو ذرة فيثني عليه مستحيل. لكن نشهد أن الكفر يتفاوت وأن الضلال يتفاوت. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. نعتقد هذا ونعتقد أن الباطل يتفاوت ونعتقد أيضا مع تفاوت الباطل التفاوت والترجيح بين ضلالة وضلالة يدخل فيه في كثير من الأحيان التفاوت الوجهي بمعنى أنه قد يكون شيء في نفسه بصفة عامة أقل من غير لكن من وجه آخر هو أشد من غير. يعني مثلا تأتي أنت الآن أدعياء السلفية هؤلاء من أخطر ما يكون في ساحة الدعوة. واحد يقول يعني هم دول يا شيخ ولا الدواعش ولا الصوفية ولا هو بينظر منظور معين. هؤلاء ليسوا قبوريين وليسوا مثلا كذا وإن كان عندهم انحرافات. إن هذا الوجه قد يكون هؤلاء أضعف وأقل من غيرهم لكن من وجه آخر وجه التلبيس والتدليس قد يكون أشد. هذا يعرفه كل واحد ولهذا كان حرب المبتدعة أعظم من حرب الكفار مع أنك لا تقول بأنهم كفار ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين يؤثرون كما ذكر شيخ الإسلام. فأعداء الدين يتسلطون ماذا؟ لا يتسلطون على القلوب والدين إلا تبعا، أما هؤلاء يتسلطون عليه استقلالا. يبقى من هذا الوجه هم أخطر، وإن كانوا في أحكامهم أقل، ليسوا كفارا. فهذا أمر إيه؟ أمر وجهي، يعني من وجه ومن وجه. والقاعدة بأن كل ما كان من كان أقرب إلى يعني صورة الحق وأقرب إلى الحق وكذا، كان هؤلاء أشد في التلبيس والتدليس ممن ظهر أمره وظهر حاله. يعني أنت تحارب هؤلاء ولا الإخوان؟ أيهما الذي يلتبس على أحوال الناس؟ اليهود والنصارى ولا الفرق والجماعات؟ يبقى إذن دي مسألة لابد أن تلحظ وأن تعرف، بارك الله فيكم. طيب، لكن في النهاية لا يمكن يثنى على باطل. أهل السنة لا يثنى على باطل أبدا، ولا يأتون باطلا من أجل وصول الحق، لا يثنون على باطل أبدا من أجل كما يقال وصول الحق، ولا أيضا يفعلون ويأتون باطلا من أجل وصول الحق، لأنهم لم يترخصوا بشيء إلا من أجل إحقاق حق ورد باطل. فإذا كان يثنى على باطل اليوم، يعني أنت الآن في مقطعك هذا، لو جئت غدا تنتقد هذا الرجل هيقال لك إيه؟ مع أنك أنت ضان متناقض، كيف كنت بالأمس تقول رأس كذا والآن تقول رأس صوفي؟ كيف تتهم بتناقض؟ زي الذين يقولون إحنا بنأخذ هذه الوسائل السياسية الممنوعة فترى حتى إذا تغلبنا تركنا، هيقال لك طيب كيف أنت تبنيتها؟ لأنك أنت تبنيتها، أنت نثلت عليها، لأنك غيرت أحكامها، لأنك جوزتها بضوابط. طب غيرها خلاص يجوزها بالضوابط، نفس المسألة. يبقى هنا أهل السنة الجماعة لا ينصرون حقا بباطل، ولا بدعة، ولا يردون بدعة ببدعة، إنما يردون البدعة بالسنن، ويردون الباطل بالحق المحض. فلو سلكت أنت في نصرة السنة طرق المتكلمين لكنت مبتدع. شوف، مع أن النتيجة نهاية وفقت في النتيجة 10 من 10، لكنك كل الطرق أنت سلكتها طرق المتكلمين، يبقى أنت إيه؟ صفر، بل أنت محجوج بهذه الطرق، أنت محجوج بهذه النتيجة أقصد، لأن النتيجة هذه الطرق هذه لا توصل إلى النتيجة، الطرق هذه لا توصل إلى النتيجة. إذا أردت هذه النتيجة سالمة فاستك لا سبل للسنة يا جماعة، ثم ما عليك البلاغ، ليس عليك هداه. فإذا كنت تنازل الدين من أجل كسب القلوب، من أجل ميل القلوب، من أجل هداية القلوب، فإنك تترك ما كلفت به من أجل ما لم تكلف به، الذي كلفت به العمل بالشريعة والدعوة بالشريعة، لم تكلف بهداية الناس. فعلما تنازلت عن ما كلفت به من الشريعة من أجل شيء لم تكلف به وهو هداية الناس، أنت عندك هداية الدلالة، ما عندك هداية التوفيق. ومع ذلك لا هم للكفر ولا للبدع ولا للضلالات كثروا ولا هم للسنة رفعوا. تعال بقى في المقابل اللي انت بتقول رأسه بتثني عليه، اثنى على رأسك ابن تيمية ابن عبد الوهاب ابن، تعالوا الى تنازلكم عن الشريعة ومدح الاخوان واثنين اخوان، من كان يحتاج الى الاخر؟ لما نزل الاخوان من كان يحتاج الاخر؟ الاخوان الى من يزعم السلفية ولا السلفيون الى الاخوان؟ المفترض من بيحتاج؟ الاخوان. من صاحب الحاجة؟ من العيد الرئاسة؟ حتى دول طموحاتهم مالوش نبقى بصن منها ابدا، ده يبقوا خدم، ناخد لنا مكان في وزارة، يعني ما كان من احلامهم هذا. طيب، الا ما كان من صاحب اسمعين، وده ايضا اظهر الوجه القبيح في هذا الباب. الشاهد، هات وراجع جميع احداث هذه الفترة، وهات لي عبارة واحدة اثنى الاخوان على منهج السلف. لكن تعال بقى بالعكس، ثناء هؤلاء على منهج الاخوان وقادة الاخوان ورجال الاخوان. يبقى اذا انت الذي تتنازل عنه يتعارض مع ما ترجوه، لانك كاذب. كيف انا انصر باطلا اليوم لكي أسقط هذا الباطل بعد ذلك. قال لي متناقض، هل فعل ذلك أحمد؟ أحمد ما ترخص برخصكم، هذه في أعظم محنة. أحمد صبر خليفة وراء خليفة وراء خليفة حتى كان. فالشاهد شوف أدى مسألة واحدة الأخ تسعة ثلاثة وأنا بقول له اضرب عشرة نفس الجواب. أصلا أنا سمع لك الجواب قبل ما تقوله، أنا سمعه لك أصلا معروف، حتى يعلم المغرورون وحتى يعلم المميعون الذين هم أخطر من هؤلاء أيضا، يعني دول أخطر من إخوان وفي مميعة بقى على خارج هؤلاء وهؤلاء يبررون لهؤلاء أخطر. وما عندكم جرح ذي وتعديل وما عندكم من الكلام في هؤلاء وهؤلاء، يا أخوان الكلام في هؤلاء ده دول لابد من استئصال شأفتهم، الحمد لله دول لابد من يرحلهم، لأن هذا قاد يخيل على كثير من الناس. هذا منهج، هذا منهج لا يتحكم إلى قال الله. انت ليه تخليه يجيلك ليه؟ انت راجل صاحب قضية زي ما قلت لكم من قريب، انت ليه يا شيخ تورط طلابك، تخلي طلابك هم يدافعوا؟ انت صاحب الكلمة، انت صاحب الكلمة، انت من اخطأت على النت ولا خرج لك مقطع سيب طلابك يدافعوا ليه؟ اما ان يكون ما تقول حقا اخرج تبنى او باطل تراجع عنه، لكن مبسوط انت طلابك يدافعون دول يرضعون الى اخره بس وخلاص، وانت بقى تقول لك الحمد لله ان طلابي يدافعون عني. اين انت؟ اين انت؟ كذلك انا هشام، اهو انا هشام اثنت على هذا الرجل وطالب حصرني في قفص اتهام يقول لي هذا ليس بمنهج السلف، اقول له بس تعالى لي والله لو واحده بالليل، والله احيانا يا اخواني بعض هؤلاء الحزبين بعض التصحيبين والله يا اخواني واحده بالليل اثنين بالليل والواحد تعباء والله يا اخواني بروح بينام اول ما يجي هذا يفوق خلاص فوق، لا يمكن اتركه ما اقدرش اصلا. كيف هذا لو الواحد هيطرق جميع مشاغله؟ تبنى قضيتك يا اخي، انت عندك الان تقول تسني والرجل بيقول لك بان هذا خلاف منهج السلف، اثبت له ان هذا منهج السلف. اجي لك كده طيب يجي لي ليه ولا ما يجيليش؟ انا اثبت له منهج السلف، لا تقول انت لم تفهم، انت لم تفهم السلف ماذا قالوا. كيت 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 كيت، ده طالب العلم حتى ولو الانسان اخطا. يعني لو تبنى شيئا واعتقد منهج السلف واستدل، لان ما يصلح اعتقد بغير استدلال، لو يوم من الايام عند عشرة من العلماء قالوا شيئا وانا ما اعرف ادلتهم، يوم اجي انقل بقول العلماء قالوا بس انا ما اعرف الادله والله، بس العلماء قال. احنا كان يمر علينا مقطع من قريب، كلام من قريب وما زال يمر علينا، في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال في قدامه بن مضعون لما كان بيشرب الخمر وتأول، طيب هو ارسل هؤلاء قال إن لما يرجع هو مستحيل الخمر بينه، الا اذا ما رجع اقتلوه لانه دي واضحه، وان لم يرجع فجدوه، وان رجع فجدوه. بقول يا رب فهمنا هذا الموضع، الى الان ما احناش فاهمينه اصلا، وهو كلام مين؟ وفي محضر من الصحابه، يعني هذا حق؟ بس انا ما اعرفش اعبر عنه. واحد سألني يقول لي ايه محل هذا؟ والله احنا واخواننا عاملين نبحث في الكتب عشان يطلع حاجه الانسان يستطيع تبناها، مش قادر. فخلاص من المسائل التي اصلا فهمنا اياها وان يرزقنا فيها، بحثنا فيها كثيرا، جيب يمين شمال كلام علماء، ما في شيء. طبعا مش ان هو يحتمل خطا، لا انتبهوا برضو انتبهوا، ده حق محض، ان لم يعترف فجوده حق محض. عمر في الصحابه انتبهوا انتبهوا، احنا بنقول وجه ذلك من اجل ان ناخذه قاعده لفتوى في نظيره. احنا عندنا الان واحد جاهل استحل شيء جاهلا، استحل شيء جاهلا يبقى خلاص معذور ان كان جاهلا ورجع الحق، طب ما رجعش نقتله مرتد، اللي نعرفه نقتله لانه مرتد. طيب اعترف ورجع معناه وش حاجه، مش انتوا ده اللي تعرفوه احنا نعرفه كلنا صح، ده اللي نعرفه. جت حاجه جديده كده بالنسبه لفهمنا ومع ذلك نعتقد انه حق. خلي بالكم، شوف يا اخواني، نقدر الحق بقاعدته ونقدر الفهم ونعتذر الفهم. الحق مقعزه ايه؟ ما دليل ان ده الحق؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم وجهه. ان ده بمحضر من صحابة رسول الله ولا يعلم مخالف. جبنا روايات، جبنا روايات، قدامى نفسه يعترض في هذا، يعني من تأويل. وقد وجد في نفسه شيئا، وعمر يستدعيه رضي الله عنه ليصف ما في نفسه، ولم أصل، لم أصل أنا، يعني أنا لم أصل إلى شيء أستريح من خلاله، بحيث أقول المناط هذا مبني على كذا، المناط هذا مبني على كذا. لكن في نفس الوقت لا أوقف أنا اتباعي لفهمي، لفهمي، لا أخرج أنا من هذا الفهم لفهمي مين؟ السلف. يبقى أنا بتكلم عن إيه؟ وجه الدليل. إنما الدليل الصحابة. يبقى أنا عندي فهم أتبنى وأواجه. اتصل علي أقول لي ده خلاف السلف، أقول لك هو منهج السلف، مثل ما يقول أصغر إخواننا، هات يلا كتاب ابن بطة، وهات كتاب الأجر، وهات كتاب، وهات كتاب، وافتح هذه الكتب التي عندكم، حق بتبناه. لكن ده تعال لي، تعال لي، خيف من ايه؟ طيب والثاني اصل لابد من حسنات ومن اهل الكتاب رضي الله عن الكتاب، والثالث اكيد له وجهة نظر، الثالث اللي بيقول اكيد له وجهة نظر، هذا هو اللي مطلع على صفحتي. يا اخواني بارك الله فيكم، ما حكم من مات قبل المداخل؟ هل من اهل الفترة ولا لا؟ شوف تخيلهم، شوف شوف التناقض، التناقض. يعني مين الى؟ طب ما جايز المدخلي ده برضه، دي وجهة نظره، لا ده ما حكما مات قبل المداخل، هل يعد هذا من الفترة ولا لا؟ دول لازم تقف، لازم تبين، لازم تبين يا اخواني، لازم أن تبين الحال حتى انشأ ناشئ الفتيان فينا على ضوء. ولهذا الحمد لله خسوا بالبيان هذا، خلاص ما عادش لا قدسية الحسان ولا خلينا، لو كنا احنا بنتعامل بها ده اصل وفصل، كانوا بقوا ائمة، كانوا بقوا ائمة، ولا رسل، كل ده راح خلاص انتهى. والله لو روعي فيهم، لو روعي في هؤلاء نوع مجاملة، والله لا بقوا ائمة في قلوبكم. صحيح انه الضريبة ضريبة فيما يبدو، يعني طبعا ضريبة صعبة ونيل، لكن هذا كله ما يساوي شيئا. كلام علمائنا الآن، كلام الشيخ نباز في قول ماذا عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول قد لف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ الإسلام ابن تيمية، وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل فقط، وهذه رسالة شك افتراء إلى آخر ما قال. وقرأ أخونا مادي كلام الشيخ ابن إبراهيم وكلام العلماء وكلام هذا. الرسالة هذه معي الآن، هذه الرسالة شيخ الإسلام، لما نأتي نثبت هذه من كلامه أو مش من كلامه، أو حتى عبارة واحدة من كلامه أو ليس من كلامه، بيكون لإثبات ذلك طرق، لطرق منها تصريح شيخ الإسلام مثلا، يكون دي رسالته صنفها بكذا كذا، منها تصريح تلامذتي مثلا. إن لم يكن هذا ولا ذاك، فعلى الأقل ماذا؟ مطابقة، خصوصا زي شيخ الإسلام، مطابقة كلام شيخ الإسلام في هذا مع كلامي في كتبه الأخرى، هل هو يغطر مخالف؟ لأن واحد جه خالف وشيء منسوب، هتجد ان هو المخالفة فيه فجة، يعني مخالفة لكل، يعني مثلا انا الان بتكلم شوف عن هؤلاء، واؤكد ان هؤلاء لابد من فتح امرهم وبيان حالهم، ثم انت تجد رسالة بهشام البيلي بيقول بالموازنات، ولابد حسنات وسيئات، وهؤلاء لهم جهودهم، اكيد هتقول هذا ايه؟ يا مكذوبة، يا اما الرجل يكون انتكس ولا شيء، هتقول نسبات، لكن لا لا لا، خلاف كلام. لكن قلت لكم ان كلام شيخ الإسلام هذا دقيق جدا، لكن فعلا قد يفهم الواحد من هذا ان شيخ الإسلام بيقول انه ما يقاتل الا من قال. وفعلا شيخ الإسلام صرح بهذا، لكن قاتل ازاي وكيف كيف وبعدين الدين لك كلها قاتل حتى تكون فتنة ويكون الدين لا. طيب ما ترد على شيخ الاسلام في انه بيقول لك انه هؤلاء النساء الصبيان طب هم كفار طب لماذا لم يقتلوا مع انهم كفار؟ وقلنا بان شيخ الاسلام بيدقق على حاجه واحده ايه هي؟ هل الكفر وحده هذا موجب للقتال؟ يبقى اذا لا يستثنى شيء من هذا او لابد ان نضاف معانا اوصاف اخرى. فلو قلت موجب واحدة معارض أنت بالمعاهدة ومصالحة وزمة وعدم قتل الصبيان والنساء، ولو قلت بينضاف إلى ذلك وهو الحق لأن هذا فعل النبي، النبي ما قتل المشركين في مكة في الصلح الحديبية وقال لابد من مقاتلة، بالعكس النبي صالح وعاهد مع أنهم كفار والنبي عفى عن صناديدهم لما فتح، احنا كفار والمصالح ما عاد موجود احنا كفار. لكن هل شيخ الاسلام ايضا لما قال يقاتل من قاتل، طب من قاتل ما فيش اشكاليه، وايضا الاستثناء اللي هو وارد اللي شيخ الاسلام بيستثنيه ودي عليها الادله الصبيان واللي كذا واللي في عهد وذمة، احنا معك شيخ الاسلام، بس في صنف تاني لا هو دول هؤلاء ولا هم لهم هؤلاء الصبيان ومن بينهم وبينهم عهد واللي بيبذلوا الجزية وكذا عشان نستثني، ولا هم محاربون يعني ما يقتلوش، هذه ما هذه نعمل ايه طبقة هذه؟ فلو اخذنا كلام شيخ الاسلام هو ظاهر كده كلامه من لم يقاتل لن نقتله، يبقى دول نتركه. لو اخذنا ظاهر كلام وبالتالي نخط شيخ الاسلام، يعني في طبقة تبدو الجزية وكذا ده ما فيش مشكلة، في طبقة هتقاتل ما فيش مشكلة وبيستثنى الأصناف هذه، في بقى طبقة احنا مش عارفينها لا هي بتقاتل ولا هي بتبذل، ده على كلام شيخ الإسلام بيقول ان احنا لا نقاتل ايه الا من قاتل، يبقى دي مستثنى بقى ازاي وهم لا يبذلون جزية وكذا. من هنا وقع القول بان شيخ الإسلام هذا الرسالة مسؤول بليه، لان شيخ الإسلام له مواضع يقول به قتال هؤلاء الكفار وغير ذلك، كما يقول أهل العلم بعد فرضية الجهاد يقاتل الكفار حتى يكون الدين كله لله عز وجل. شيخ الإسلام لا يرى قتال من قاتل إلا من قاتل إلا من قاتل إلا من منع الدعوة ونشر الدين، وعليه ينزل الواحد إلى هؤلاء القوم تمام يعرض عليهم الإسلام، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالسيف. هنا يكونون معارضين لماذا؟ نشر الدين وإقامته، فمن عارض نشر الدين وإقامته قتل قتل لأنه عارض، ومن جاء يقاتل وكذا قتل لأنه يقاتل، يبقى يقاتل او عارض نشر الدين وكذا فانه يقاتل، وهذا ما يقوله من انكر عليه، انما من بذل جزية من كذا. فيبقى اذا خلاصة كلام شيخ الاسلام فين؟ هي عبارة واحدة، عبارة واحدة، كل هذا هي عبارة واحدة مكونة من كلمتين، ما هما؟ ان الكفر مبيح للقتال ليس موجبا للقتال، بس هي عبارة واحدة، الكفر مبيح للقتال ليس موجبا للقتال، وبهذا لا يكون عند شيخ الإسلام إشكال. مبيح للقتال وليس موجبا للقتال. لو موجب للقتال كن كفر، يبقى موجب يبقى ما في مستثنيات. إنما هو مبيح أي سبب للقتال وعليه يحمل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لا مبيح، لكن وقاتلهم حتى تكون فتنة، أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا لا إله إلا الله رسول الله، كل هذه النصوص ها فيها ماذا؟ مقيدة بالمعاهدة بالصلح ببذل الجزية بالذمة. ومن هنا كانت الدراسة كل هذه. يبقى نحن إذ نقاتل هؤلاء فبسبب الكفر، إذ نرفع أيدينا فليس لأن الكفر موجب بل مبيح، بس هذا السر. والذي ذكره شيخ سمونا هو الذي ذكره في كل كتب، فلو حذفت الرسالة أصلا أيضا بقي مفهوم شيخ سمها. وده اللي أيده كثير من أهل العلم منهم أخص تلامذتي ابن القيم رحمه الله تعالى. ناهيك عما ذكره ابن عبد الهادي أن له رسالة وله كتاب في هذا في هذه القاعدة، له كتاب في هذه القاعدة، لكن هذه الرسالة اختصر بعضها. ولهذا يقول في مجموع فتاوى: الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال أيضا: والكافر الأصلي لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة. لكن قد يقال هذا محمول يعني على الصبيان وعلى وعلى. طيب ماشي، ما هو محمول على الصبيان إذا لم يعد الكفر موجبا، موجبا للقتال، بل هو المبيح لذلك وليس الموجب. أيضا يقول في أحكام أهل الذمة: وإذا أمر بقتل هذه المرأة، في أقصد في الصارم المسلول، وإذا أمر بقتل هذه المرأة التي هجته ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافري، الكافري عندها قبيلة، علما أن السب موجب للقتل، وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب كالعهد والأنوثة، يعني لولا أن هذه المرأة سبت لمنع من قتلها لوجود العهد والأنوثة كونها امرأة، ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته، وهذا وجه حسن دقيق. فإن الأصل، انتبه، أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق، وليس القتل للكفر من الأمر، القتل للكفر فقط من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع، ولا أوقات الشريعة الواحدة. في نبي أمر بجهاد الكفار وكذا، وفي نبي ما أمر. فلو كان الكفر موجبا للقتال لأمر جميع الأنبياء به بالقتال الموجود، موجب القتال والكفر، يبقى ما كان هذا يرفع. لكن فيه نبي أمر بجهاد وفي نبي ما أمر بجهاد. وليس القتل الكفر من أمر الذي اتفق عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الوحيدة كالقتل قودا، فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول، بخلاف القتل قودا يعني من قتل يقتل في جميع الشرائع. لكن قتل الكافر كجعل الكفر موجبا لم تتفق عليه الشريعة. وقال أيضا: إن النبي أمن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوص، وكان ممن أهدر دمه دون غيره، يعني عبد الله بن خطل، فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب، ده في الصارم ملوش دعوة بالرسالة خالص، يعني إلغي الرسالة بقي هذا كلامه في جميع مصنفات. طب في الفتاوى قال: فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته، فمن لا حراب فيه لا يقاتل، ولهذا يؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين، وقد وافق على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه. وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم، إلا أن النساء والصبيان تركوا لكونهم مالا للمسلمين. من الذي يقول بقى الكفر بنفسه موجب لهذا القتال؟ الشافعي. طيب يا شافعي، النساء الصبيان قالوا تركوا لأنهم أموال، يعني يقع السبي. وقال أيضا في الفتاوى: الجمهور يقولون لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال في الجملة، وإلا كان كالنساء والصبيان. ومنهم من يقول بل مجرد الكفر والمبيح للقتل، وإنما استثني الصبيان والنساء لأنهم أموال. إلى أن قال، وإحنا كما قلنا إحنا إن شاء الله نأتي بهذه الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى نقرأها. قال: في الصارم رحمه الله: فقتل المرأة لا يجوز إلا أن تقاتل، لأنه رأى امرأة في بعض المغزي مقتولة، فقال: ما كانت هي تقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان، لأن قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز. ولا نعلم أن قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أبيح في وقت الأنقاد، بل القرآن وترتيب نزوله دليل على أنه لم يبح قط. وقال: الموجب للقتل هو السب لا مجرد الكفر والمحاربة، فحيثما وجد هذا الموجب وجب القتل، وذلك لأن الكفر مبيح للدم، مبيح للدم لا موجب لقتل الكافر بكل حال، مبيح للدم لا موجب لقتل الكافر بكل حال، فإنه يجوز أمانته ومهادنته والمن عليه ومفاداته، لكن إذا صار الكافر عهد عصم العهد دمه الذي أباحه الكفر. ده كلامه فين؟ في الصارم. طب في الرسالة دي بقى نفسها كلامه يقول ايه؟ كلامه يقول: فهذا الأصل الذي ذكرناه، وهو أن القتال لأجل الحراب لا لأجل الكفر، هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة ومقتضى الاعتبار، وذلك أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل بل هو المبيح له لم يحرم قتل النساء، كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا أو قود أو ردة فلا يجوز مع قيام موجب للقتل أو المبيح له أن يحرم ذلك، لما فيه من تفويت المال، بل تفويت النفس الحرة أعظم، وهي تقتل لهذه الأمور، والأمة المملوكة تقتل القصاص والردة، ولهذا لما كانت الردة المجردة موجبة للقتل لم يجوز استرقاق المرتدة عند الجمهور الذين يقتلون المرتدة، وإنما يجوز استرقاقها، إنما يجوز استرقاقها من لا يوجب قتلها. فأما الجمع بين هذا وبين هذا فمتعذر. ثم يقال: فإن كان مجرد الكفر والموجب القتل، فما المانع من قتل المرأة الكافرة؟ فإذا قيل لأنها صارت سبيا للمسلمين، قيل إنما صارت سبيا لحرمة دمها. فإذا قيل حرم دمها لكونها تصير رقيقة، كان هذا دورا، فإنه تعليل لاسترقاقها بحرمة دمها، وتعليل لحرمة دمها باسترقاقها ومصيرها مالا. فإن قيل بالعلة هي إمكان استرقاقها وأن تصير مالا، قيل: وهذه العلة موجودة في الرجال، فيمكن استرقاقه واستعبده، ولهذا يخير الإمام في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء. فإن قيل إنما يسترق الرجل إذا أمنت غائلته والمرأة مأمونة، قيل: فقد عاد الأمر إلى خوف الضرر، وأن الرجل إنما قتل لدفع ضرره عن الدين وأهله، فمن أمن ضرره بالدين وأهله لم يقتل. ومعلوم أن كثيرا من الرجال يؤمن ضرره أكثر من كثير من النساء، ولهذا تقتل المرأة إذا قاتلت، وإذا كانت مدبرة بالرأي مثل هند، وقد أباح النبي عام الفتح دم عدة نسوة فيهن هند. فإن قيل المرأة إذا قتلت تقتل دفع لصولها، فإذا أسرت لم تقتل، قيل: لا نسلم. فإن هذا وإن قاله الشافعي، فالأكثرون يبيحون قتل من قاتلت بعد الأسر كالرجل، وكما أمر النبي بقتل هند وغيرها من النسوة. وكان قد أمن من لم يقاتل، ولم يؤمن من قاتل لا من الرجال ولا من النساء، فدل ذلك على أنه أباح قتل أولئك النسوة، ولم يكن حينئذ يقاتلن لما تقدم من قتالهن بألسنتهن، فإن القتال بلسانه قد يكون أعظم من القتال اليد إلى غير ذلك. يبقى إذن كلام شيخ الإسلام نراعي في ملحظين اثنين فقط. الملحظ الأول التفريق بين موجب القتل ومبيح القتل. يبقى الكفر إيه؟ وليس ولو كان موجبا لما استثنى شيء. ومن هنا كان هذا في أمة مشروعة وفي أمة غير مشروعة ما أمر به النبي. طيب الأمر الثاني وده مهم جدا وده أساس استشكال من يستشكل, إنه شيخ السماء معناه إن إحنا بهذا الكلام إن إحنا خلاص طالما هو ما قتلنيش يبقى أنا بقى ما أطلبوش فين في أرضه وأعرض عليه إسلام وهكذا وأقتله إن لم إن أبى لأنه ما قاتل. شيخ الإسلام لا يقول هذا أبدا. شيخ الإسلام يقول أو منع انتشار الدين ومنع أن تكون كلمة الله العليا. فمن منع أن تكون كلمة الله العليا قتل. ده بيظهر فين؟ أعرض عليه الإسلام اقبل أبى. طب الجزية أبى يبقى أنت هنا بتمنع أن تكون كلمة الله العليا ولهذا نقاتلك. وبالتالي ما الذي يمنع شيخ الإسلام في القتال؟ إيه اللي بيمنعه؟ هذا قاتل, هذا امتنع عن إعلاء كلمة الله أن تكون كلمة الله العليا فيقاتل. طيب والثاني قاتل فيقاتل, من اللي باقي؟ طيب من استثني؟ ممن أعطى الجزية؟ ممن هو مستأمن؟ ممن هو إلى آخر ذلك. ومن هنا لا يجوز قتال الكافر قبل الدعوة, ولو كان الكفر موجبا لما لزم الدعوة. يبقى كلام شيخ الإسلام كلام دقيق ورسالة ما فيها إشكال. وإحنا قلنا الصارم المجموع أحكام آل الذمة كل هذا فيه كلام شيخ الإسلام أصلا, هو فيه هذا. فالشاهد يعني يا إخواني من هذا بنقول إن الإنسان إن تبنى شيئا وعرض هذا الشيء لابد أن يتدين الله به ويعرف دليله. وحسب المرء لو أنه يعتقد بالدليل هذا القول ونشره وتبنى حتى لو أخطأ فإنه يكون ممن ماذا؟ ممن اجتهد فأخطأ فلا يحرم من أجر طلب أنه لازم العلماء ورى العلماء في كلامه. تباتم يا إخوان بهذا مسألة مهمة. لكن تعال لي أصلا أنت لا تفهم, هو رجل بيقول لك حجج, بيقول لك أن هذا ليس منهج السلف, بيقول لك الثناء على البدع لا يجوز, بيقول لك في فرق بين الثناء وبين أنا ممكن أسكت عن المنحرف, أنا ممكن أسكت, أنا ممكن أعجز عن الإنكار, أنا ممكن أعجز عن الإنكار لكن لا أثني لكن أعجز أسكت. لي دليل, من رأى منكم قولا فيقول بيده فاللي مصرف بلسانه فاللي مصرف بالقلب. يبقى عندي أصل الإنكار بالقلب لكن أقرر المنكر باللسان. ما دليله؟ هات بقى دليله. هات دليله. أنطق بالكفر ولو اثنى على الكفر كان في اضطرار ولا, لكن أجلس أقول أنا خوفا على مالي وخوفا على أثني أبدا. ولهذا لم يعذر إلا من أكره, لا يعذر إلا من أكره. وكل هؤلاء على هذا الأمر, إما يقول لك روح ادرس يا ابني, روح اتعلم يا ابني, احترم العلماء يا ابني, تعالالي يا ابني فهمك. هي قاعدة عرفية, هي مش جلسة عرفية أصلا عشان يجي لك درسك علشان تفهمه. هو أنت جبت درسك عشان تقوله؟ أنت مقطعك ده ما طلعتوش على النت وقلت للي عندك في درس فقط؟ انت طلعته عنيت. طب لماذا لم تتظر حتى تيك؟ اما وقد اخرجت وصار علنا؟ ابرز دليله. دليل نفاق, دليل جهل, دليل تلون, دليل تناقض, دليل كل هذا. مرة واحد اهل السنة ومن الاشاعر, الاشاعر هم اهل السنة, ومرة واحد في رؤوس اهل البدع يقول هذا كذا. لكن هذا ما هو من شيخ اللي بيقول شيخنا حسان, مش هو حسان بيقول كذا؟ انا ما جلست هنا الا لما تركت انت مقامك. فلا يثنى على الأشاعرة ولا الصوفية قبحهم الله عليهم, والله ما يستحقون, سرطان في هذا الزمان والعصر, حاربون السنة واهلها ويعادونها. أجي أنا، أنا من يزعم السلفية، لكن هذا من فضل الله ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن أمر هؤلاء حتى لا يلتبس على أحد. إذن سبحان، شوفك من قبل الآن، الآن يقال هذا الشيخ ثم شيخ ثم شيخ، وفي نهاية يأتي من يقول لا نتكلم في أهل البدع. يا الله، أهل البدع يثنون على أهل البدع، أهل البدع يقررون الباطل، أهل البدع فين المميعة دول في الرد على أمثال هؤلاء؟ أين موقفهم من هؤلاء؟ ذي ذكرونا هذا أيضا لما مرة قال السنة لا نحافظ على السنة ولابد نحارب من يحارب السنة، بس فرح وقال لك بس ده الرجل ده يعني 100%. أي سنة يا ابني؟ سنة متواترة ولا سنة أحد؟ ها؟ أنت ما تدري، تعرف أي سنة هو بيريد نصرتها ويتبناها؟ سنة لا تبطل عقيدته، لأن ما يبطل عقيدته سنة الأحاد التي لا يؤمن به. المهم الله المستعان. أيوة يا محمد. لا يا محمد، لا، إنما منع أن تكون كلمة الله العليا، إذاء الأنبياء والرسل، قتل بعضهم، كل هذا دول قاتلوا، دول عارضوا، دول عاندوا. وليس انتبه، وليس أن لازم يكون مع الكفر معصية، يكون مع كفر لا، انتبه، في أمران، الأمر الأول أن تقاتل، الأمر الثاني أن تمنع أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. ومن هنا كما قلنا عندنا احنا مع ان كفار الا ان ما اقاتلهم حتى اعرض الاسلام، لا بد من البلاغ الاول. ده معنى كلمة ان الكفر ايه ليس بموجب الوحدة، بس مش معناه ان لابد يكون معه معصية اخرى، لا، كفى بالكفر، كفى بالكفر. لكن هؤلاء الذين اهلكهم الله اهلكهم لانهم عاندوا الرسل، عرضوا الرسل، اذوا الرسل، فكان من مخرجين، فكان من المرجومين، فكان من الذين كفروا ويقتلون النبيين. إذن هذا كل موجب يعود إليه منع أن تكون كلمة الله هي العليا. ولهذا الذي لم يقاتل المرأة دي كذا، لو دبرت، لو بلسانها هناك دي بتمنع، حتى ولو لم تقاتل بقتل، لأنها تريد أن تمنع أن تكون كلمة الله هي إيه، هي العليا، تمنع أن تكون كلمة الله هي العليا. لكن شيخ سام هو بيقول لك هل هي كلمة واحدة بس، هل مجرد الوصف هذا بس هو كافي في القتل، القتل 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 القتل، طالما كافر اقتل، ولو لم تروا داعه، طالما كافر اقتل، ما فيش مستثنيات المرأة أو كذا. فهو بتكلم عن هذه فقط. وده أيضا قاله ابن القيم أيضا في كتابه رحمه الله هداية الحيارة، يقول ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر. تكلم ابن القيم أيضا، أقصد في أحكام أهل الذمة. ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر، ولذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزمنة ولا العميان ولا الرهبان الذين لا يقاتلون، بل نقاتل من حاربنا. طبعا بيفرح بهذا الكلام من اللي يقول لك بس ده بقى دافع. لا، هو مش دافع، هو يقصد هنا لا في مقابلة الإيه، الكفر وحده كموجب. طيب جاء هؤلاء فرفضوا الإسلام لما عرض عليهم، احنا مش هنقاتلكم مع انكم كفار، مع انكم كفار لن نبدأكم، فالكفر هو مش موجب. طيب لما عرضنا إسلام أبوا، جزي أبوا، أبيح لنا القتال. هنا خلاص صار هنا الآن موجب هذا القتال، ألا وهو منع أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. فهو ملحظ دقيق ومفهوم واضح، وبه تجتمع الأدلة، لأنك لو جعلت وصف الكفر موجبا بإطلاق يبقى لن تستطيع أن تستثني، ولن تستطيع أن تقول بلزوم الدعوة قبل القتال. ولهذا ما ورد من استدلال بغزو النبي لبني المصطلق وهم امنون وكذا، هذا لانه هو بلغتهم الحج، بلغتهم الدعوه، وحينئذ يكون الامام مخيرا بين ان يقاتل بلا دعوه وبين ان يدعو. ايوه الايه، في فرق بين مباح ومبيح، فرق يا علاء بين مباح ده حكم شرع اصله ومبيح يعني سبب، فده فرق كبير بين مباح و... لا من اللي قال اكتر كفر مباح؟ لا مش مباح طبعا، اكتر كفر مش مباح، مبيح، كفر مبيح، يعني حينما تاتي تقاتل هؤلاء فالسبب عندك هو من 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 ما يبيح ال 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 كفره. ليه؟ لانك انت عندك الدم هذا يعصم بايمان او امان، بايمان ده معروف الا من اهدر ده ما هو بموجه، بامان عندك عهد، عندك ميثاق، عندك اي امر، عندك جزيه، عندك اي شيء من الله، هذه الامور انتوا تعرفونها. لو كان موجب لما صح بامان، يبقى اذا النفس تعصم بالايمان فقط، علامه عصمت بالايمان والكفر موجب، بالامان والكفر موجب، يبقى هنا هيقع اشكال في هذا. لكن مع كفرهم عصم دمه، مع كفرهم عصم دمه بايه؟ بالامان، بميثاق، بي 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 الى اخره. ان رفض بقى هو دعوة الإسلام، لا إسلام ولا جزية، لا يصح معك أمان أصلا، وبالتالي يكون حربيا فيقتل. لابد يكون في هنا أمان بس. ففي فرق بين المباح والمبيح، المرخص يعني. نعم نعم.
وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا.
تمام تمام.
قال ايضا في
قال اعد
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول انه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه أو لم يكفوا. وقال ابن القيم في الجواب الصحيح: فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا، فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى.
وبهذا الكلام، طبعا الكلام ده مش معارض اللي احنا ذكرناه، بهذا الكلام يرد على من يقول بان كلام شيخ الاسلام المذكور من قبل وهذا الكلام متعارض، وليس متعارض. امر النبي باقتتال بعد: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماؤهم جهنم. امر بالقتال، لكن القتال سببه ماذا هنا؟ وفقهه واحواله، فهي نقطة واحدة. هل هي الكفر وموجب هذا؟ يبقى ما لا في عهد ولا في أمان ولا في جزية ولا في كذا، يبقى اقتلوا فقط. هو ده اللي بتكلم عن شيخ الإسلام فقط إنه مش إذا وجد الكفر وجد القتل خلاص، لا، مع الأمور الأخرى التي راعاها الإسلام. نعم طيب. نعم اقرأ.
قال شيخ ابن باز رحمه الله: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحرب خدعة، ومعناه أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد، وذلك مجرب معروف.
صح.
وذلك من دون إخلال بالعهود والمواثيق.
كلام يصلح متنا، يصلح متنا، هذه فائدة جيدة من قول النبي: الحرب خدعة، حرب خدعة. فائدة: قد يدرك أن الخصم قد يدرك من خصم بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد. صحيح. ممكن مكر وخدعة تكون أقوى من جيش قوامه مليون. حرب وخدعة يعني يكفيك من هذا الخدعة بس، خدعة قد تقاوم بها وقد تنتصر بها جيش قوامه مليون واحد. لكن الشيخ وضع قيدا عظيما جدا دون إخلال بعود وثيق، لأن هذا خيانة. هناك فرق بين الخدعة والخيانة، هناك فرق بين الخدعة والخيانة. خيانة في عهد، احذر، عهد يبقى لا تاخد. إنما خدعة ما في عهد، أسلوب من أساليب الحرب، تظهر شيئا وتبطن شيئا. كان النبي إذا أراد غزوة ورى بغيره. ففي فرق بين الخدعة وهي مباحة ومطلوبة، وبين الخيانة فإنها لا تجوز أبدا. شوف عمرو بن عبسة ماذا يقول لمعاوية لما كان بيننا وبين القوم العهد وكذا، وأرضى معاوية أن يحرك جيش في أرض المسلمين، مو بأرض الكفار يا أخوان، في أرض المسلمين، ليكون عند أول إيه؟ أرضهم، بحيث إذا انتهى انقض. يا الله يا أخواني، سبحان الله سبحان الله، رضي الله عن الصحب الكرام، قوم غاية في العجب، غاية في العجب، سبحان الله. نظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أبرها، أبر القلوب، قلوب أصحابه، فاختار صحبته، اختار صحبته. اليوم تجد ممكن شيخ على منبر وبيخون بيخون، وبيغدر وبيغدر، وبيستبيح أي شيء طالما مع خصمه. إذا ما وجد شيء يكذب، إذا ما وجد شيء يفتري أي شيء، وفي النهاية يقول لك لا مبتدع ضل. ما سبحان الله، ما هكذا كان الصحابة. إذا بعمر بن عبسة ينادي معاوية وفاء لا غدر، إيه ده العدو اللي بيقول هذا؟ أبدا، الصحابي هو اللي بيقول هذا وينهاه أن يحل عقد كما قال النبي. اترك كل شيء، لأننا يا أخوانا ننصر بإيه؟ بإيماننا، ننصر بإيماننا. وبعدين هذا هو أصلا المطلوب، الامتثال. هو الكافر كافر خارج عن الامتثال بالإسلام، فأنا سأخرج عن الامتثال بالسن، الامتثال بالأمر، أنا مثل الكافر. وإن الحكم اختلف، فالرسوب هذا هو حقيقة الرسوب، والانتصار والالتزام بالامتثال هو ده حقيقة الإسلام. ولهذا أنت وهو لو هو ظلمك فحملك ظلمه على التعدي، أنتما اشتركتم صحيح والبادي، لكنك أنت مثله تمام، لكن لك أن ترد الأعداء بمثله. من هنا رب الله ولا يجرمنكم شنو قال مع صدق وعن زجر أن تعتدوا، رب الله ولا يجرمنكم شنو قال على ألا تعدلوا. يبقى أجي أنا أرد على فلان اليوم، أجي بقى أستبيح كل سلاح ولو بالكذب، ولو كان أمنني سرا خاصا ما له علاقة بسنة وبدعة. قل يا جماعة أنا هذا الرجل خلط، أنا كنا في سفر مرة وهذا الرجل رأيته يسرق 100 جنيه من الدرج، أنا هذا الرجل مرة قال لي يا هشام كذا كذا. لا ما يجوز أبدا، ما أترخص. ثم إني مع وجود فعلا مثل هذا الذي قد يسقطه، لكن ليس من وجه المبتدع، من وجه آخر مثلا ما يباح لي ذلك، أنا مبتلى بهذا، وصبرك وعزيمتك وانتصارك هذا الموقف هو هذا أعظم ما تحصله، أعظم ما تحصله. ولهذا يا إخواني انتبهوا، قول الله من يتق الله يجعل له مخرجا. احنا قد نظن المخرج يعني مديون، مدين مش هاخد من البنك، ما الاقي فلوس نزل على راسي من السماء مخرج مثلا، او واحد بدق الباب افتح ده كذا. طيب انا اتقيت الله ابن مريم هيشفى الان، طب اخوان انتبهوا، اعظم ما ترزق لزوم السنة والحق عند هذا الموقف. يعني اعظم ما ترزق لزومك الحلال وتحريك الحلال وبعدك عن الحرام في هذا الموقف، حتى ولو انه ادى الى ضيق دنيوي. ضيق دنيوي ضعف كفة وامتثالك وتعظيم شعائر الله وحرمات الله ضعف كفة لا مقارنة عند من يعقل. إذن هذا هو المخرج. فأعظم المخرج لزوم الحق وقت الابتلاء. ولهذا تبيت وأنت راض، تتعبد الله وأنت ترد على مخالف أو كذا، تراضي عن نفسك. يعني أنا ماذا لو تلخصت بعشرة أمور ما تجوز لي وحصل فعلا الغلب على بشر، هذه الغلبة لتكون كلمة الله العليا ولتكون كلمتي العليا، لتكون كلمتي العليا. أنا راصب، راصب مثل ما رصب هو بمخالفة السنة، أنا رصبت بمخالفة السنة أيضا من وجه آخر. لهذا انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا، لأن الأمور قد تضيق حلقاتها ها لينظر من يخاف بالغيب. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، حرم عليكم الصيد لكن لا يبلونكم الله بشيء، تنالوا أيديكم ورماحكم ليه؟ ليعلم الله ما يخافه بالغيب. ولا تلاقي واحد مثلا عربيد بتاع نساء يمكن يعني تعب وأنفق أموال من أجل امرأة وما يصل لها، وقد تجد واحد عفيف وكذا، تأتي المرأة ذات منصب وجمال فتقول إنها فيتعرض نفسها عليه بدون ساعي، ابتلاء. يعني اللي ما ها ما تأتيه وانت تأتيك مال قد يحرض عليك مال كثير، مال كثير. يعني واحد لو وجدك جنيها سرق وانت يجيك 10 مليون بس بالحرام. فاذا هذه هذا ملحظ مهم جدا، هذا ملحظ مهم. فلهذا كانت نصرة الصحابة في هذا الباب، نصرة الصحابة هذا الباب، معدن الصحابة هذا الباب. وده معدن يا اخواني من تربى بالشريعة، مش من تكلم بالشريعة، من تربى بها، تربى. لان في فرق بين كلام نحسنه جميعا وبين ان يتربى الانسان على هذه الشريعة باخلاقها وكمالها وما فيها. لهذا انظر انت ما الذي يرفع قدرك عند الله، انظر انت ما الذي يبرئك عند الله. انا رجل دعي، انا شيخ بتصدر اخواني مثلا، يعني انا الان بنظر الناس دي ايه اللي ينفعها، الناس دي محتاجة ايه، الناس دي لو انا مت الان ايه الكلمة اللي مثلا، لان لو سألنا ربي انت قصرت يا هشام ما قصرت يا هشام، ايه الكلمة اللي انا قلتها الان ومت لا اكون مقصر، لان العمر ولو عشت انت 2000 سنة لن يتسع لتعليم كل مفردات الشريعة. لكن الكلمة التي لو حضر واحد وخرج انتفع بها ولو لم يأتي، الكلمة التي لو عاش معك 100 سنة نفع، الكلمة التي لو لم تأتي أبوابا من الدين لكن نفعه ما جاء. يبقى كل واحد يستشعر هذا وينظر، لا ينظر إلى ذم وإلى مدح وإلى لا، ينظر ما يبرئ عند الله. لأن من مدحوه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم يا أخوان، يعني واحد من 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 أمور الدنيا، لو واحد عنده أدى الرئيس ويريد كذا وأدى عامل أمامه ويريد كذا، أهل الدنيا يقولوا إيه؟ ده بيطلب طلب وده بيطلب طلب. أنا بشوف الرئيس شوف طلبه إيه، لأن هاي أنا غنغني لما أنت وراك أنت، ولا أبدأ أدوس عليك ودوس، ولا كنت قريب ولا رحمي ولا أخير من أجل هذا، ولا المثل الأعلى. لكن الناس في الدنيا هكذا، الدنيا بقى بأسرها بما فيها من ملك، بما فيها من وزارات، بما فيها من أموال، بما فيها من كذا، تساوي ماذا بجوار سخط الله وغضبه أو رضاه. لهذا هذا ملحظ ينبغي أن يكون معنا دائما، أن يصطحب هذه المراقبة لله عز وجل وينظر ما يقوله، هل يطبق عن نفسه، هل وأنت تحت لحافك راض عن نفسك، خطبته كل يوم، رده كل يوم، كلامه كل يوم، صلاته كل يوم، موقفه كل يوم، هل فعلا أنت من نفسك هذا يرضي الله عز وجل ولا فعلت لغيره؟ حتى لو ترتب على امتثالك خسارة دنيوية. لو تربى على امتثالك طردك، لو تربى على امتثالك ولو. فهذا الذي أراده الصحابة، وفاء لا غدر. سبحان الله، ارجع. وهذه كانت الأخلاق العظيمة السامية التي رب النبي عليها هذه الأمة، رب عليها النبي هذه الأمة. ما في غدر عندنا، في خدعة. والخدعة لا إشكال، لا هو يجوز أصلا قتله بالسيف، يبقى مخادعته لا توح. حيث جاز قتله جازت مخادعته، وحيث لم يجز قتله لا يجوز مخادعته. لكن حيث جاز قتله جاز مخادعته وحرمت خيانته. فالخيانة محرمة على كل حال، إنما المخادعة إذا جاز قتله، إذا لم يجز قتله ما يجوز. ولهذا قال تعالى في القسم الأوسط: وإما تخافن من قوم خيانة، ها فابدأ به، لا فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم العهد لتستوي أنت وهم في العلم بذلك. إن ليه بقى التعليل؟ إن الله لا يحب الخائنين. طيب بس هذه فرصة تفوت، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. أنت اتق الله، وما يفوت هؤلاء عقاب الله لو أراد عقابهم ونصرك عليهم، لأنك تنصر بإيمانك، تنصر بإيمانك. هذا درس تربوي يا اخواني، الانسان ينتفع به ويستفيد حتى في ساحات القتال، حتى في ساحات القتال. سبحان الله، حتى في ساحات القتال هذه الدروس التربوية العظيمة، وانت تقاتل ملتزم بهذه الامانة. ولهذا والله اعظم الاسباب في تلك الفتوحات التي غزت هي هذه الاخلاق. ربما لم يكن مع العرب المترجمين لقوم ينزلون عليهم، لكن كان معهم العمل والأخلاق والأصول التي سبقت ربما كثيرا من تعليمهم الإسلام بالقول، ومما يحتاج إلى لغة ويحتاج إلى، لكن أخلاق. سبحان الله. نعم. إيه صدق. نعم نعم. من الخدعة مع صحة الرواية عن صحة. أيوة الحتة بقى اللي هي دائما دي يا أخوي عزاز، دائما اللي هم مع حرب، دائما دي، دائما دي خلي بالك منه، دائما دي عباءة واسعة. ما فيش عادة مع اليهود والنصارى، أصلهم أصلا يكيدون لنا، فهم أعداؤنا حتى ولو أصغر، خد بالك. يباح كذا كذا لأنهم أصلا يكرهوننا، ما اشتريش كذا كذا لأنهم أصلا بيأخذ هذه الأموال لحربنا، ما تزوج لنا أصلا تكره ديني، كيف تزوجها لنا، وهكذا. دي عباءة واسعة، دي عباءة واسعة. احنا هنا الظاهر حاجة من اثنين، يا إما يحاربني ببدني وسيفي وكذا فدي أحكام، يا إما يسالمني وأنا أعلم أن في قلبي ما فيه ولن ترضى عن كليد ونصر حتى بعملته، ومع ذلك قبلنا عهده. أنت مالك، أنت مالك دخلي بهذا، أنت مالك دخلي بهذا، لا توقع الحرب وكذا لأنهم ليسوا محاربين. لو كان يحاربك في ساحة القتال معك بينك وبين حرب مثل هذا ما في إشكال، بل قد تقاتل مع كفار ضد كفار إذا كان في المصلحة، إذا كان هؤلاء لك محاربين وهؤلاء لك محاربين. نعم. أو يكون بينك وبين قوم صلح، موجب صلح، يعني إحنا نقاتل عن النصارى اللي في بلادنا، لو بيننا عهد ذمة، أنت الذمة والجزية اللي تأخذها مقابل ماذا؟ مقابل الدفاع عنهم. ولهذا لو احد اعتدى عليهم انت اللي بترده. اي بلد فيها هذا؟ اهل ذمه يكون بينهم عهد وميثاق انت اللي بتدافع عنه. نعم. حرب بنو قريظة محاربون أشد الحرب، ولذا النبي تأكد الأول، النبي أرسل الأول من يتيقن أن بنو قريظة نقضوا والأحزاب من الخارج، فصار بين النبي صلى الله عليه وسلم بين بنو قريظة من الداخل وبين الأحزاب من الخارج، إذن خاص أهل حرب، فلما يوقع بين هؤلاء وهؤلاء دي الخدعة التي قصدها النبي، الحرب خدعة. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لما تغير المسلمون وتفرقوا ولم يستقيموا على تعاليم ربهم وآثر أكثرهم أهواءهم أصابهم من الذل والهوان وتسلط الأعداء ما لا يخفى على أحد، وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصي والتفرق والاختلاف وظهور الشرك والبدع والمنكرات في غالب البلاد وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
نعم، لا شك إنما يصاب المسلمون بالذل والهوان وكذا لما هان دينهم عليهم، فلما يهون الدين عليك ولما تترك نصرة الشريعة فإنك تعاقب بالذل والصغار. نعم.
قال الشيخ: الرباط
والجزاء من جنس العمل، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم.
قال الشيخ: الرباط هو الإقامة في الثغور.
لقد أصابتكم مصيبة، قالوا إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قلوا من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. نعم.
الرباط هو الإقامة في الثغور، وهي الأماكن التي يخاف على أهلها من أعداء الإسلام، والمرابط هو المقيم فيها المعد نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه وإخوانه المسلمين.
نعم، هذا يدخل في كتائب المسلمين الذين يكونوا على هذه الطغور حتى لا يعتدي أحد على بلده، فهذا رباط، فهذا مع الاحتساب من الأعمال العظيمة والعظيمة جدا، من الأعمال العظيمة جدا. نعم، مع الاحتساب كل هذه كلها ثغور، الكمائن الموجودة دي ثغور، ما ليه رباط ثغور، قتلك وهرب من اللي هيجيبه، أخذ سيرتك وهرب من اللي هيجيبه، سرق شقتك وهرب من اللي هيجيبه، حدود وثغور بين محافظات بين مراكز بين كذا، نعمة الكمين هذا نعمة، لكن أنت بترفضه ليه؟ ترفضها سأتأخر 10 دقائق بس تحري، أو ممكن أجلس يوم أو يومين، تحري ويوم ويومين وأنت بريء إن شاء الله ويتأكد من هذا، ثم تخرج ولا ضياع وفساد بلد، لا تكون سطحيا. ها؟ لا تكون، أنت ممكن بدل اليوم هذا ولا 10 دقائق ولا ربع ساعة ممكن تبقى ماذا؟ ممكن تبقى أشهرا، ممكن تبقى سنين تريد حقا ولا تجده، تبحث عن ابنك شهور وسنين ما تحصله، اللي أخذوا ابنك أخذوه وصاروا به لأنهم لم يجدوا كمينا، هذا يعني قلة عقل. صدق السلف قالوا لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب لي من أحياء ليلة بلا إيمان، لأن معروف الليلة هذه فائه هناك السلف. نعم.
قال الشيخ: لا شك أن الدفاع عن الدين والنفس والأهل والمال والبلاد وأهلها
زي مثلك، يعني مثل واحد واقف أمام بيته وبيتشاكل، يعني ليه هذا ترك الدراجة من البيت؟ لا ما ينفعش، وهذا ما أدري إيه، تعمل مشكلة كبيرة جدا أدت إلى أخذ بيتك كله، يبقى أنت يعني تنافع عن هذا الشيء، فمعلوم يعني ما قالت المصالح فسوى. لهذا النبي لما أمر بالسمع والطاعة مع جور الأئمة ما أمر بالرضا بهذا، ولا أمر بما يضرك، أمر بما فيه مصلحتك، لأن ما يكون من فساد عند سلطان جزئي في ضرء مفاسد كلية عظيمة، هذا من المقاصد الشرعية العظيمة جدا. نعم.
قال الشيخ: لا شك أن الدفاع عن الدين والنفس والأهل والمال والبلاد وأهلها من الجهاد المشروع، ومن يقتل في ذلك فهو مسلم يعتبر
وهو مسلم يعتبر
شهيدا.
إذن الشهادة هذه منوطة بالإسلام، هذه منوطة بالإسلام، ومنوطة أيضا بأنه يقاتل تكون كلمة الله العليا. يبقى مسلم مخلص، مسلم مخلص، وسلفي سني، مسلم مخلص سني لتكون كلمة طلعية لا لتكون البدع، فقد يكون مسلما ومخلصا في قتاله لكن على بدعة، على معصية، ظالم، فهذا لا يؤجر. لابد يكون مسلما، فالكافر ليس بشهيد حتى ولو قتل معي قتال مشروع، حتى لو قتل معي عدوا ليس في الكافر شهيد. ليه؟ لأن العمل يحبط بالكفر، أي عمل ما له حسنة أصلا. طيب، يعني يلقى الله في الآخرة ولا قد يطعم بها في الدنيا. الثاني أن يكون مخلصا لتكون كلمة الله العليا. طيب الثالث أن يكون قتالا مشروعا، فلو لم يكن قتالا مشروعا لما كان من الشهداء، هذا شهيد بدعته، شهيد بدعته، قاتل من أجل مغنم، قاتل في بدعة لينصر صوفية، لينصر حزبية. نعم. لتكون كلمة الله العليا، لتكون كلمة الله العليا. لا، هذا لأخمد هؤلاء. ما هي مصلحة، وما هو ايه؟ انت ما تقاتل، ولهذا انت ما تقاتل لأهل الكفر من أجل علو دينهم، ولهذا كفر بنفسي أصلا. انت لو فعلت ذلك لإعلاء دينهم هذا كفر، هذا ردة. مثل ما قال النبي عند مسلم: تقاتلون عدوا من ورائكم، أنتم ونصارى وكذا تقاتلون عدوا من ورائكم، فقد يكون هذا للمصلحة. لكن هل تكون جنديا في جيشهم؟ انتبه، شوف يا أخوي عزازي، تقاتل أنت كدولة مسلمة مع كفار ضد كفار لكي ترد شرهم وكي تدفع شرهم ولكي تضرب هذا بذاك، هذا ما في مشكلة. طب تكون جنديا فيهم؟ لا، ما يجوز، ما يجوز التجند تكون جنديا في جيش هؤلاء. أولا أنت مرتبط بقيادتهم، ثانيا ترفع بهذا كفرا على كفر فيه موالاة، نوع موالاة، فالواجب عليك أن تهجر هؤلاء وأن تهاجر منهم ولا تكون جنديا في جيشهم. إنما أنت في جيش مسلم، أنت في جيش مسلم وراء قيادة مسلمة، رأت القيادة المسلمة أنه يتفق مع هذا لضرب هذا. ولهذا قال العلماء: لو أن هناك نظاما عالميا فيه فائدة من جهة، حرب مثلا، إرهاب، حرب مثلا، فساد معين، والفساد ده فعلا فيه فساد، وأنك ما تقوى على قتال إلا أن تدخل في مثل هذا الاتفاق، لا بأس. بس أنت داخل دولة مع دولة وأنت وراء قيادة المسلمين. نعم. معه وأنا لست معه، كيف أقاتل معه وأنا لست معه؟ أقاتل معه يبقى جيش مع جيش، ولست معه قاتل معه أي في جيشي هو. يعني أنا ما أنا في أمريكا، مسلم عايش في أمريكا، هل يجوز له الالتحاق بالجيش الأمريكي؟ الجواب لا، ما يجوز، ما يجوز الالتحاق بالجيش الأمريكي. جيش فرنسي ما يجوز أن يتحقق في جيش فرنسي، ما يجوز. لكن مسلم في جيش مصري، مصري بلده مصر مع فرنسا تحارب عدوا للبلدين، تريد إفساد البلدين، تريد مثلا كذا كذا كذا، فقدر ولي الأمر أنه يرد هذا الاعتداء بهذا التحالف الذي لا تنازل فيه عن دين ولا يكون في نصرة للكافرين كمذهب، ككفر، كدين، إنما هذا المصلحة فهذا لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يكون في آخر الزمان مثل هذا. نعم.
قال الشيخ: الجهاد بالمال له شأن عظيم، فهو أوسع أنواع الجهاد، لأن المال يستعان به على استخدام الرجال والسلاح والدعاء والدعاة، فالمال أوسعها وأكثرها نفعا، ولهذا بدأ به الله قبل النفس في أغلب الآيات. قال تعالى:
يعني المال تدعم به جهاد السيف والسنان، وتدعم به جهاد الحجة والبيان، لهذا من باب السعة هو أوسع، لأنك تقيم به دعوة وتقيم به جيشا. ومن هنا جاءت مسألة: هل يجوز إخراج الزكاة في الدعوة؟ إخراج الزكاة في الدعوة، تقيم دعوة، تجيب كتب طلبة العلم، تجيب بعض العلم، يقول لك لا، فادي الفقراء، المساكين. طيب وفي سبيل الله؟ قالوا: هذا في الجهاد. طيب الجهاد ما هو هذا جهاد؟ قال: جهاد السيف والسنان. وبعضهم قال: بل هذا يدخل وهو مسمى بالجهاد، وهو من أعظم الجهاد، بل أعظم من جهاد السيف والسنان. وكما السيف والسنان يذب به عن الشريعة فهذا أوسع وأعظم، فحينئذ لا بأس، وهذا أقرب، فقد سمي جهادا وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد بالقرآن. ولأن الآن قد تضيق أموال المسلمين عن الصدقات على هذا، لأن الواحد يهون عليه الزكاة أكثر من يهون عليه المال، عنده مثلا 10,000 يطلعها زكاة، لكن لما تيجي تقول مثلا هات 1,000 صدقة بتبقى، لأن مطلعها مطلعها في الزكاة، فبتبقى يهون عليه هذه المسألة، وتقام دعوات بهذا وكذا، لكن طبعا بضوابط. حاجة يعني ما يجيش مثلا أخ يقول أنا عايز تاريخ دمشق، عايز يزين يعني الجدار ده كويس المملكة ده كده حلو مذهبة، ولك دي دعوة، اديني زكاة بقى عشان اروح انزل المعرض بقى اجيب لي ايه اللي انا عاوزه كده، مما لا، دي بتبقى تقدر بقدرها، الكتاب اللي انت محتاجه فعلا، وانت اصلا من اهل الحاجة مش من اهل البطالة، مش بتجيب الكتب وتحوشها وخلاص نايم، لا، واحد الكتاب محتاجه، واحد بيحضر بس ما عندهش الكتاب ده، واحد هيخطب بس ما عندهش الكتاب ده، ما عندهش والله خطبة كل جمعة لكن ما عندوش الكتاب هذا اللي يخطب منه، اديني كتب للخطابة. لكن الجماعة اللي هم عايز سيارة للدعوة، وعاوز مكتبة للدعوة، وعايز كمان، وفجأة للآخر بيدور على زوجة تانية، والمسألة بقى اتريش على الآخر تحت مسمى ايه؟ الزكاة للدعوة. وهو الأخ عايز سيارة وعايز كذا، وبعدين فلا، حينما يكون الامر فعلا يعني اخ شغال ماشي ماشي بيجري، فبتقوم تجيب له ايه توك توك يركبه، يعني بيجري فعلا، بيقرأ بيذاكر. نعم.
قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. قال بعض السلف في هذه الآية أنه أمر في هذه الآية بقتال من قاتل، أمر في هذه الآية بقتال من قاتله والكف عن من كف عنه. وقال آخرون إن هذه الآية ليس فيها ما يدل على هذا المعنى، وإنما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون، أي من شأنهم أن يقاتلوا ويصدوا عن سبيل الله، وهم الرجال المكلفون القادرون على القتال، بخلاف الذين ليس من شأنهم القتال كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم، فهؤلاء لا يقاتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال. وهذا التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى أظهر وأوضح في معنى الآية.
يعني إذا عاد الشيخ يقول: قال بعض السلف أينه أمر في هذه الآية بقتالي، أو أمر في هذه الآية بقتالي من قاتل وكف عن من كف عنه، وقال آخرون إن هذه الآية ليس فيها ما يدل على هذا المعنى، وإنما فيها أنه أمر بالقتال الذين يقاتلون، أما من شأن من شأنهم أن يقاتلوا لما يعني ضعف، فهؤلاء لا يقاتلون لأنهم ليسوا من القتال. هذا ويقول هذا التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى أظهر وأوضح في معنى الآية. نعم.
قال المجوس: ملحقين بأهل
الكتاب. وكما سبق نقول هذه مرحلة من المراحل، وهي لا تنفي المعنى هذا، هو من وجه طبعا لا يقاتل إلا من كان يقاتل، ومن وجه آخر أيضا أنه في مرحلة العجز عن جهاد الطلب هيبقى مرحلة أخرى. وهي هذه المرحلة. نعم.
قال المجوس ملحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية فقط لا في حل طعامهم ونسائهم.
تمام. يعني المجوس إنما ألحق بهم في ماذا؟ بأهل الكتاب في ماذا؟ في الجزية. لكن هل ألحق بهم في النكاح والطعام والذبائح حل النساء وحل الذبائح؟ الجواب لا. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. ولهذا المرأة المجوسية لا تباح أمة ولا زوجة. لا تباح أمة على الصحيح ولا زوجة. والصحيح أن الوثنيات ومثلهن المجوسيات لا يباحن سواء كان بالتسري أو بالنكاح من باب أولى. الكتابية تباح أمة وتباح زوجة، لكن تباح زوجة إن كانت حرة فقط، تباح أمة بالتسري ولا تباح بالنكاح. والمسلمة تباح أمتها بالتسري وبالنكاح عند الحاج. يبقى الحرة المسلمة والكتابية يشتركان في النكاح. طيب الأمة المسلمة والكتابية يفترقان ويتفقان، يفترقان في النكاح، فإنه يباح الأمة المسلمة فقط. ومن لم يستطع منكم طولا إن كان محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. طيب الكتابية يتسرى بها بس. طيب الوثنية لا نكاح ولا تسر. يبقى المسلمة نكاح وتسر، الكافرة الوثنية لا نكاح ولا تسر، الكتابية نكاح للحرة وتسر بالأمة. نعم.
قال الشيخ ما يتعلق بالجزية فقول من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر إلا من العرب خاصة.
والصحيح من العموم ولا دليل على اختصاص. نعم.
قال أخذ الجزية مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الشرع، وجب بعد ذلك إما الإسلام وإما السيف.
نعم. قول مؤجل مؤقت للبيان، يعني ما هو ليس قسمين فيقول جزء مؤجل ومؤقت، لا، يعني مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسى. فهو مؤجل مشروعية ذاك نزول عيسى، مؤقت بنزول عيسى. إذا نزل عيسى وضع الجزية ولم يقبل إلا الإسلام، ولم يقبل إلا الإسلام. نعم.
قال الأمر إلى
إما الإسلام وإما السيف. نعم.
الأمر إلى ولي الأمر إن شاء قاتل وإن شاء كفى، وإن شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين، لا على حسب هواه وشهوته، ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم.
نعم. إذن الكفر ده مش موجب على كل الأحوال. نعم.
كل الأحاديث تدل على أن القتال شرع لإزالة الكفر والضلال ودعوة الكفار للدخول في دين الله، لا لأنهم اعتدوا علينا فقط.
صحيح. هذا شرع لإزالة الكفر والضلال ودعوة الكفار للدخول في دين الله، لا لأنهم اعتدوا علينا فقط. لكن الكفر ليس موجبا لماذا؟ للقتال. فإذا وجد الكفر وجد القتال حتما ولا يستثنى منه شيء. نعم.
روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله،
ولهذا من منعنا من نشر الإسلام، من منعنا من نشر الإسلام فإننا نقاتله حتى ولو ما بدأنا بالقتال، فإننا نقاتله لأنه حال بيننا وبين ماذا؟ وبين نشر هذا الدين. نعم.
روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فمن لم يعطي لم يقبل الإسلام ولم يعطي الجزية فإنه يقاتل، فإنه يقاتل. من أعطى الجزية ولم يقبل الإسلام فإنه يترك. نعم. ولهذا يقول شيخ الإسلام كلمة جميلة حقيقة في هذا، أيضا يبين قاعدة يعني طيبة. يقول في مجموع فتاوى، وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق. أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى والفتنة أشد من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه، خلاص هيترك هنا إذا أدى جزية وكذا، فإنني أنظر إلى نشر دين نشر إسلام وأترك قتله لعل الله أن يهديه. إنما من حال بقى بيني وبين هذا وقال لا إسلام ولا جزية ولا، لابد يكون صاغر وصاغر هذه بالجزية. نعم.
يزول عيسى في آخر الزمان وأنه يضع الحرب أو الجزية كما جاء في الروايات، ألا يفهم من ذلك أنه يقاتل من أجل الكفر؟
يعني الإيه؟
يقاتل للكفر لا لصدهم عن دعوة الإسلام.
اللي هو ده من ده؟
عيسى عليه السلام.
بس خلاص ما بيجي عيسى، خلاص خلاص ما عادش بقى كلام. هذا في زمن عيسى تقيدته، أما يبقى عيسى عليه السلام أصبح بقى إيه الكفر، هذا هو الموجب. نعم.
وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال الشيخ إنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة لأنها الأسس العظيمة والأركان الكبرى، فمن أخذ بها ودان بها وتمسك بها فإنه يؤدي ما وراءها عن إيمان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى. قال اعلموا أن النصر المبين والعاقبة الحميدة ليست للعرب دون العجم، ولا للعجم دون العرب، ولا لأبيض دون أسود، ولا لأسود دون أبيض، ولكن النصر بإذن الله لمن اتقاه واتبع هداه وجاهد نفسه لله وأعد لعدوه ما استطاع من القوة.
الله أكبر، الله أكبر. يعني ليس باعتبار جنس ولا باعتبار قرابة ولو كنت قريبا من رسول الله، ولكن النصر بإذن الله لمن اتقاه واتبع هداه وجاهد نفسه لله وأعد لعدوه ما استطاع من القوة. صدق. ولا ينصرن الله من ينصر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لا عاقبة لهم. هذا هو الغرض من الجهاد، هذا هو الغرض من إقامة الدين في الخلق، تعبيد الناس لرب العالمين. ولهذا يا إخواني دعوتنا أولا لإقامة خلافة ولا لإقامة عبودية ودين في الأرض؟ إقامة عبودية ودين. قال القائل ما هو ما فيش خلاف، ما هو أنا لو احنا أخذنا الخلافة هنقيم العبودية. نقول وإذا لم نأخذ الخلافة؟ فالخلافة تبع، إنما العبودية أصل. ولهذا دعا النبي قبل وجود خلاف، جاهد النبي بالقرآن قبل وجود خلاف. فأنت تأتي دعوتك أولا الخلافة من أجل إقامة الدين. إحنا دعوتنا من أجل إقامة الدين، جاءت الخلافة ولا ما جاءت الخلافة فقد أقمنا الدين في الناس. شوف الترتيب. جميع الجماعات ترفع راية من أجل الخلافة، من أجل خلافة إسلامية، من أجل عودة الخلافة الراشدة. كل مصطلح ده مصطلح تلوكه ألسنة جميع الجماعات، لأنها الطعم الذي يصطاد به الشباب، وبالتالي يطعم في مشايخ السنة لأنه ما يعمل لإعادة الخلاف. شوف دول قاعدين جنب الحكام، دول حكام شرعيين، اليهود دول اللي أشر من كذا، اللي باعوا الدين اللي قاعدين جنبهم، ولا كلات أمور، ولات أمور، ويضحكون عليك، يضحكون عليه. ولا ده ولي أمير المؤمنين يا سيد، ده إذا كان هو أصلا رافض يكون أمير المؤمنين. فهي عندهم واحد الخلاف، طب اثنان من أجل يكون الدين. طب أنت الخلافة ديت تقوم به حزب التحرير خلاف حزب الإخوان خلاف حزب النور خلاف حزب الدواعش، كل هذا خلافة بدون منهج النبي، يبقى أنت خسرت رأس المال من أجل إرادة تحصيل ربح. رأس المال العمل بالدين اهو بخسره عشان أبقى أربح. تربح ايه وانت هتخسر رأس المال؟ لكن أنا بحافظ على رأس المال والربح عندي البلاغ والبيان. طب يأتيني ربح بقى الخلافة التمكين، قد يكون وقد لا يكون، ورأيت النبي وليس مع واحد، يبقى فشلي لما أضيع رأس المال، لكن نجاح المحافظة عليه. أنا مأمور بماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولا أن احكموا ولا عدل قوم قال قوم اعبدوا الله. ولهذا الحكم قد يكون وقد لا يكون. ومن هنا بقي المجتمع مسلما وبغير حكم. لا تنقضون عروض السلام عروض، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. ومن هنا نقول بأن الدار تكون للشعائر مش للحكم. الحكم فين؟ الحكم راح فين؟ نقض. وبقي ماذا؟ الشعائر، الصلاة. تبعت يا أحمد حبيبي؟ يبقى دي من أدلة أيضا التي يستدل بها على أن الدار إنما تكون للشعائر ليست للحكم. يبقى دار كوف ودار إسلام باعتبار حكم؟ لا، ما هو باعتبار حكم. الحكم ده واجب من الواجبات، قد يوجد وقد لا يوجد، لما باعتبار شعائر ظاهرة، باعتبار تمكن من الشعائر على وجه أصلي. نعم.
قال الشيخ رحمه الله
الكلام ده كان صعب زمان، كان صعب زمان جدا. يعني الكلام ده العيال دول الشعر الطويل والبلط الباكستاني ده والحاجات ده كان ماشي كده، مرة بكلمة خلافة، مرة بكلمة طواغيت، مرة بكلمة الفريضة الغائبة، مرة بكلمة هو ده كان الواقع في جامعات، ياخدك ورا السلم كده ويقولك الكلمة ديت، ولا في المسجد اللي هو 5 متر تحت عمارة تخله زئة كده ولك الكلمتين دول. كان زمان. الحمد لله الذي نجانا من هؤلاء، والحمد لله الذي أسقط هؤلاء الحزبيين اللي أخذوا العوام وأخذوا المجتمع، والله أقام الله الحجة عليهم، رجال نساء، الشيخ فلان الشيخ علان، كله يشاهد. لله حكمة في هذه الأحداث، والله له حكمة. والله يا أخوان ما كان هؤلاء لتظهر معادنهم وتسقط دعوتهم بحدث أقل من هذا، بحدث أقل من هذا. وجات سبحان الله من حكمة الله، جات المحاكمة دي كمان خلصت على الإيه، أجهزت على الجريح اللي كان لسه جات. والله حكمة، حكمة، والله حكمة، خلص على اللي باقي. يعني ما حدش فيه وجه يعني يتمسك به متعصبوه، خلاص لا الشيخ يقدر يدافع عن نفسه ولا الطالب يقدر يدافع عن نفسه، كله وجه ولو من بعيد، حد ولو من بعيد. سبحان الله جت المحاكمة دي قصرت يعني امورا بدون، والله سبحان الله سنة التدافع كده، بدون شيء منك. سبحان الله. شوف وحش الشاشة كما يقال، شوف مش قادر يعني حتى ما انت سلفي، لا مش سلفي، يعني انت سلفي، لا مش سلفي، بس الناس تقول سلفي، الناس تقول لا، يعني انت من داخلك كده انت ايه يعني سلفي. دي كده تجيبها زي دي، كده تأتي زي دي، كده تأتي زي دي. سبحان الله. والاشعراء للسنة دول كده تأتي زي، والسرورية مصدرهم ابن تيمية وابن وسيد قطب ازاي، وي وي الى اخره. سبحان الله. لله حكمة، لله حكمة. ويبقى انه من نصر الشريعة بالشريعة ولو لم يكن معه احد، هذا المنصور، هذا المرضي عنه، حتى نعلم يا إخواني أنه ما من سبيل نصرة الشريعة وما من سبيل رضا الرحمن إلا بالإخلاص والمتابعة. يبقى أنت سير في هذا الطريق، إخلاص متابعة، ما عليك بشيء ثاني أبدا أبدا أبدا، متابعة تنقي بها المادة وإخلاص يقبل بها المادة. لا تجعل سعيك خطوة واحدة بعيد عن هذا، خسران 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 والله. لو رجعتها تاني وتبت بس خسرت، كان ممكن يبقى خطوتين، تعملت كل اللي عملته ايه، تقدمت خطوة بلا متابعة خلاص. ها ده اذا من الله عليك ورجعت للمبدأ يبقى انت وراحت نقطة الصفر. طب لو كانت للإخلاص انت خطوت خطوتين، كان يبقى الامام خطوتين. فلا تفعل ما تندم عليه، لأن قد لا تدركك رحمة الله فتتوب، ولو أدركتك رحمة الله وتبت فقد فاتك القوم، سبقوك سبقك القوم زي ما انت بتشوف كده. يا مناس سبحان الله سمعوا السنة وراحوا فين، دابية اما ضايع الان واما لو رجع، لو رجع الواحد الان بعد 10 سنوات ضايع يقول لك ايه انتو بتقرأوا فين، انتو انت كنت ما انا كنت ما كنا بادئين والله في والله في المدخل ده وانا ببني البيت ده اتنين اللي بادئ معايا صحيح البخاري اتنين واحد دكتور واحد مهندس في المدخل ده وانا بيت قبل ما اسكنه لسه على الحجر، اللي بادئ معايا صحيح البخاري اتنين. الوقت فين اللي بادئ معايا صحيح البخاري فين؟ هما حزبيون قح مع واحد باله مع هؤلاء. ده بقى لو رجع الان البخاري فين؟ خلص، ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والموطأ وعبد بن حميد وابن الجارود، انت فين؟ حتى لو رجع الان حتى لو تاب هتشوف اهو والله يا اخواني حكمه سبحان الله. في المدخل اللي وراكم ده تعرفين الشباك اللي فوق ده بالظبط، ده بداوا البخاري فيه. الله يا اخوان سبحان الله بداوا البخاري راحوا وخلص البخاري، ما توقف البخاري عليهم. يا ما قرأ يا مهدي نزاك كده يا مهدي، نسأل الله عز وجل السلام والثبات لنا جميعا لنا جميعا سبحان الله. شو بقى ربح ايه هو ده؟ انا بقى اتكلم لو تاب، ده لو تاب وراجع عشان تعرف يا اخي. شوف 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 اليوم اللي بتنحرفه له قيمة وله ثمن، واعلم ان المؤمنين وهم يدخلوا الجنة يتفاضلون ليس من سبق كمن لاحق. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن. شوف التفاتة لها ثمن، التفاتة كده لها ثمن، ها وقفة لها ثمن، اي والله يا اخوان وقف كده لها ثمن. ان استطعت الا يسبقك احد الى الله فافعل. ولهذا لا تنافس على عمل لكن لتكون اول من عامل. خليك صاحب همه، خليك صاحب همه، مش بدك احفظ الاربعين النووية، لا ايمتى احفظ البخاري ومسلم، لا ايمتى، واصل الله ان يرزقني. جاء ما جاءنا على النية، النية استفدت فائدة من بعض طلبة العلم كان معنا عند الشيخ ابن باز، فائدة استفدتها منه الحقيقة فائدة نية كل شيء. يبقى الحج قطع عنه مش رايح الحج قطع عنه معاي، عارف احد طلبة العلم السعودي، ولكنك ان شاء الله ان شاء الله الله يرزقنا حج يا رب يا رب يرزقنا. وانا عارف ان هو ما يعني استفدت صراحة انه كل شيء، انه تحفظ البخاري ومسلم، انه تحج لبيت الله الحرام. واحد يقول لك انت هتنوي تحج السنه دي، يقول لك انا منين بس، انوي يا رجل انوي ما تدري لعل الله عز وجل يرزقك، فان لم يرزقك الحج تعبدت بماذا؟ بالنيه، لكن ما تنوي يبقى انت خسرت هذا وذاك. طيب هو خسر يعني اثم؟ لا ما اثم، لكن فاته رتبه، فاته درجه، فاته ايه؟ فاته درجه. يقول الشيخ العثيمين استفدت فائده من بعض العوام، يقول كده، ولا زلت اعمل بها واوصيكم بها. يقول الشيخ كده، هو اللي بيقول واوصيكم بها. ايه؟ قال يا شيخ محمد لا تفوت مجلسا، كل ما تجلس مجلس ذكر بالله، حتى لو مجلس كذا حتى لو مجلس كذا ذكر بالله، دائما ذكر بالله. هذه من بعد بعض العوام، يقول بعض العوام الشبان أوصاني بهذا وأنا ملتزم بها وأنصحكم بها. أي مجلس ادعو فيه إلى الله عز وجل، سخر هذا المجلس يكون دعوة لك عند الله. فأحيانا قد تأتي سبحان الله الكلمة وتنفع. فمما ينتفع به الإنسان إنه كل خير. الأمر الثاني، لا تنوي أن تقوم بفعل فقط، إنما أن تكون أول من يفعل، يعني اجعل منافستك على الأول. الطالب اللي بينافس على الأول هيجيب 98% لو أنه زلت قدمه، يجيب 98%. لكن الطالب يقول لك بس أنجح، بس ده إن شاء الله في 3 سنين هياخد الثانوية العامة. اللي هينجح ده بس مش هينجح أبدا إلا بعد 3 سنين. لكن اللي بينافس على الأول يوم ما تخفق درجته يبقى 98 99 وهكذا. نعم، اليوم أسبق أبا بكر. بعض التابعين كان يقوم من الليل حتى لا تحمل قدماه، ينافس الصحابة على رسول الله، بل بعضهم قال لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. انظروا المنافسة بقى، ده منافسة للملائكة، لأعبدن الله في الأرض. وبعضهم قال اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. يا الله يا أخوان، مش يصلي إلى نموت. اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره، في قبره، شوف مشغول بإيه، مشغول بإيه، فأعطني الصلاة في قبره. لا يريد أن يمتنع عن هذه اللذة ابن القيم. وهل في الجنة علم؟ مشغول. طب الجنة فيها علم؟ فهذا شأنهم يا أخوان. شو بيبحث فين؟ ها؟ بيبحث فين؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله: تأمل يا أخي أمر الله لعباده أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة، ثم تأمل أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عند مقاتلة الأعداء والقرب منهم أن يقيموا الصلاة ويحملوا السلاح، وكيف كرر الأمر سبحانه في أخذ السلاح والحذر لئلا يهجم عليهم العدو في حال الصلاة، لتعرف بذلك أنه يجب على المجاهدين قادة وجنودا أن يهتموا بالعدو وأن يحذروا غافلته، وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة، وأن يقيموا الصلاة ويحافظوا عليها مع الاستعداد للعدو والحذر من كيده، وفي ذلك جمع بين الأسباب الحسية والمعنوية.
هذا في حال يتمكن المسلمون فيها من المصافة. أما إذا عجز المسلمون عن المصافة قاتلوا وهم رجال أو ركبان. ولهذا عندنا حالتان: حال مصافة وحال مسايفة. حال مصافة إن تمكن المسلمون من الصلاة وقسم المسلمين إلى طائفتين كما جاء في حديث صلاة الخوف فعلوا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. طيب وإذا كان حال مسايفة ما يستطيعون المصافة، قال: وإن خفتم فرجالا أو ركبان. طيب في حال المصافة يقول الشيخ كرر، يقول وكيف كرر الأمر سبحانه في أخذ السلاح والحذر، قال: فلتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحته، فإذا سجدوا فليكونوا من وراكم، ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحته، وأدى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولهذا خذ حذرك دائما من أعدائك. نعم.
قال رحمه الله: ما يتكرر كثيرا في بعض الإذاعات العربية من قولهم: النصر لنا، الله معنا، النصر للعرب، النصر للعرب والإسلام وما أشبه ذلك، أن هذه كلها ألفاظ خاطئة ومخالفة للصواب.
نعم، أنها رجوع إلى حولك وقوتك، ثم إلى جزمك بما لا تعلمه، ثم ابتعاد عن أسباب النصرة وإظهار ذلك. النصر لنا، وما يدرك النصر لك، ما يدرك هذا. فهذا فيه التفات إلى نفسك وإلى قوتك وإلى حولك، لا إلى قوة لا يحول الله. الله معنا، اجدرك الله معك، وما يدريك أن الله معك، ما يدريك أن الله معك، بذلت الأسباب ما يدريك. هذا مثل ما قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، النصر العرب بموجب عرب نصر العرب، هل هذا وصف تستحق به النصر وحده أم هذا النصر يكون للتقوى يكون للدين؟ ولا ينصرن الله العرب، ولا ينصرن الله من ينصره، ما قال الله ولا ينصرن الله العرب ولا ينصرن الله من ينصر، ثم ما قتل المسلمون بالعرب، قتل المسلمون بالإسلام. نحن من القوم كما عند مسلم لما التقى النبي وفدا قال من القوم؟ قالوا المسلمون، نحن المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. يبقى المسلمون. الله ما ذكر العرب في القرآن يقول العرب العرب يا أيها العرب، إنما وصف الإسلام. طب ما العرب لهم فضل يا شيخ، العرب فضلهم باعتبار جنس إن انضاف إليه التقوى والإسلام فثم هو، وإلا فأبو لهب عربي قرشي هاشمي، فأين فضله عربي قرشي هاشمي؟ فيه الأوصاف اللي موجودة في العرب، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، وبعدين اصطفى من كنانة قريش، وبعدين اصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى النبي من بني هاشم. أبو لهب من هو؟ اجتمع فيه الثلاثة، هو من كنانة من قريش من بني هاشم من خلص العرب، ومع ذلك سيصلى نارا ذات لهب. نعم، فما انتصر المسلمون ورايتهم العرب، انما انتصروا ورايتهم الاسلام. نعم.
قال رحمه الله: ينبغي ان يكون شعار المسلمين في اذاعاتهم وصحفهم وعند لقائهم لاعدائهم في جميع الاحوال هو الشعار القراني الاسلامي الذي أرشد الله إليه عباده، وذلك بأن يقولوا الله مع المتقين، الله مع المؤمنين، الله مع الصابرين، وما أشبه هذه العبارات.
لأن الله قال إن الله مع الذين اتقوا، يبقى إذن تذكر الأوصاف الشرعية فتكون المعية معية أوصاف، الأوصاف الشرعية مع المتقين مع المؤمنين. نعم.
يكون قد تأدبوا بآداب الله وعلقوا النصر بأسبابه التي علق الله التي علقه الله بها، لا بالعروبة ولا بالوطنية ولا بالقومية ولا بأشباه ذلك.
ما أغنت عن الأمة شيئا، لا العروبة ولا الوطنية ولا القومية أغنت عن الأمة شيئا. نعم.
من الألفاظ والشعارات
طبعا لديت أصلا هذه ما تميز بين مسلمين وغير مسلمين، وطنية اشترك فيها جميع الناس مسلم وغير مسلم، وقومية كذلك، عروبة كذلك. نعم.
من الألفاظ والشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان، قال رحمه الله: كل ما أصاب المسلمين في الجهاد أو غيره من هزيمة أو جراح أو غير ذلك مما يكرهون فهو بأسباب تقصيرهم وتفريطهم فيما يجب من إعداد القوة والعناية بأمر الحرب، أو بأسباب معاصيهم ومخالفاتهم لأمر الله. قال رحمه الله: أيها المسلمون، أيها المجاهدون، إليكم نماذج من كلمات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم حين مقابلتهم لجيش الروم يوم اليرموك لما فيها من العبرة والذكرى. كلام خالد
بن انظر بقى إلى كلام القواد، ماذا كانت لغتهم، أي لغة كانوا ينطقون بها، وأي مبدأ كانوا يتمحورون حوله. انظر إلى القواد المسلمين، خالد
كلام كلام
سيف الله المسلول،
كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه: لما جمع خالد رضي الله عنه الجيوش يوم اليرموك لقتال الروم قام فيهم خطيبا فقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريد الله بعملكم، وإن هذا يوم له ما بعده.
آه أكبر، لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، إن هذا يوم لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، إنما الإخلاص، أخلصوا جهادكم. يبقى هذا هو إخلاص اتباع. نعم.
وقام أبو عبيدة رضي الله عنه في الناس خطيبا فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا معشر المسلمين اصبروا، فإن الصبر منجاه من الكفر ومرضاه للرب ومضحضة للعار. ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال، وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى أمركم إن شاء الله تعالى.
حتى أمركم إن شاء الله. انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا هو. انصروا الله ينصركم، اصبروا فإن الصبر من جات من الكفر، ومرضات للرب ومدحضة للعاري، ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليها خطوة ولا تبدأوا حتى يأتي أمري. نعم نعم في ايه؟ انت اجب.
هذا ظاهر وهذا باطل.
هذا ايه؟
ظاهر وهذا باطل، يعني فخر على الكفار، اما بينه وبين الله فهو متواضع.
نعم يعني. هذا فخر محمود وهذا فخر مذموم. اما الفخر المحمود فهو اظهار هذه القوة للإسلام، لانه لا يريد فخرا يعود اليه، انما فخر يريد فخرا يعود الى الإسلام وإلى المسلمين، فإنه إن أظهر ذلك كان إرهابا للأعداء، ومن هنا يكون هذا الموطئ مما يحبه الله أو يطع موطئا يغيظ بهم الكفار. ولهذا شرع مثل هذا في هذا الموقف في هذا الموضع لإظهار ماذا؟ لإظهار قوة المسلمين ولإظهار النعمة عليهم وإلى آخره، فيكون هذا مما إيه؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا من الإعداد الذي نرهب به عدو الله. إنما الفخر منع عنه، ويقصد هنا الشيخ الفخر أن تلتفت إلى، يقصد هنا خالد رضي الله عنه، الفخر والبغي. الفخر الذي يعود عليك بضعف، الفخر الذي يعود عليك بالعجب، الفخر الذي يعود عليك بالتفات إلى قوتك وإلى حولك. ولهذا كان من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، كان من معاني أنه ينهى عن ذلك، لأن فيه ماذا؟ التفاتا إلى النفس. واحد يقول لك أنا هلتقي يعني من العدو، أنا ودي ألقى العدو، من باب التفات إلى نفسي وأن النصر حاصل له وأنه 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 إلى آخره. أما من تمنى النصر، من تمنى الشهادة، من تمنى لتكون كلمة الله العليا، فهذا المحمود. نعم نعم من ايه؟ الله مع المتقين. مش دراك ان الله معك، الله معك بحيثية. هل احنا عندنا المعية تكون معية اعيان، معية اوصاف، معية اعيان بينص عليه انني معكما لا تحزن ان الله معنا. طيب دي معية ايه؟ اعيان لابد فهم من النص. مش ضرن ان الله معك انت يا اجزم ان الله معك يا حسام، حتى لو انت جاي من شقة بعيدة تطلب علما وكذا، أقول أسأل أحسبك أن الله موفقك وأنك وهكذا، لكن ما أجزم الله معك. طيب أوصاف، أوصاف أين الوصف في الله معنا؟ أين الوصف؟ الله مع المتقين، الله مع الذين اتقوا الذين محسنون، هذا هو الملحظ. نعم. لكن حينما تكون أنت طلبت علم وكذا تقول يا أخواني إن شاء الله، إن شاء الله يكون الله معنا بإذن الله، ويكون الله ناصرنا، ويكون الله كذا وكذا، يعني على حسن رجاء وأنت محسن العمل. إنما الشيخ بيتكلم عن هذه العبارات اللي طلعت الله معنا، هذا التفات إلى حولك وقوتك كأنك ضامن هذا، يعني الله ناصرنا، فلا يدخل فيه التألي، كمان يدخل فيه نوع التألي. نعم. لم إيه في إيه غزوة أحد اللي هي ايه؟
هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع لما مشى تبقى.
لا لا لا، ورد السنة بهذا بغض النظر عن القصة، لكن ورد السنة بهذا ما يرخص فيه ذلك إظهار النعمة وإظهار العجب وإظهار كذا ما يرخص فيه. نعم ورد في كثير. نعم
المستدرك لما خبر شيخ الإسلام وافقين بدخول السفر قال أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا.
صح.
قالوا له قل إن شاء الله فيقول
إن شاء الله تحقيقا نتعلق. صح هذه لا تتعارض مع هذه. شيخ الإسلام رحمه الله عليه يقول بحسن ظن إن من عباد الله ما لا أقسم على الله أبر. هذا مثل الموضع هذا لو أقسم على الله أبر. نعم.
وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الناس خطيبا ذلك اليوم فجعل يذكرهم ويقول يا أهل القرآن ومتحفظ الكتاب وأنصار الهدى والحق إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأمان ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق والمصدق. ألم تسمعوا بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته وليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره. وقام عمرو بن العاص رضي الله عنه في الناس فقال يا أيها المسلمون غضوا أبصاركم واجثوا على الركب واشرعوا الرماح فإذا وثبوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبت الأسد فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان إحسانا. لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا وقصرا قصرا
كفرا كفرا
وقصرا قصرا فلا يهولنكم جمعهم ولا عددهم فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل.
كانوا يعنيش بهذا مثل.
وقام
والحجل هذا نوع يعني من الطير يشبه الحمام أو في حجم الحمام فيشير إلى عشه وموضع وضع بيضه فإنه إذا حس بالهلع وكذا تطاير يعني تطاير المحله فيقول لو صدقتموهم الشدة تطاير أولادي الحجل. نعم يعني إشارة أنهم سيهربون سريعا وتركون كل هذا مثل ما تهرب هذه الطير وتترك محلها ومكان وضع بيضها. نعم.
وقام أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه في الناس فتكلم كلاما حسنا من ذلك قوله والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا تبلغن رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة.
فين بقى أعله بل لنا العزة ولا عزة لكم. سبحان الله سبحان الله. لو شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين. قال لا إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سبحان الله. رضي الله عن أبي سفيان بن حرب ورضي الله عن معاوية ابن أبي سفيان بن حرب ورضي الله عن يزيد بن أبي سفيان ورضي الله عن هند زوج أبي سفيان ورضي الله عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عن بيت قل نظيره نصرة للإسلام ودفاع عن الإسلام وفي بيت النبوة ولكن أقواما في سائر العصور يبغضون هذا البيت وينالون من هذا البيت سلفا وخلفا ومن معاصريهم هذا الحاقد سيد قطب علينا الله ما يستحق الذي هو البدر عند محمد إسماعيل الذي ما قبل إسلام أبي سفيان وإنما قال إسلام الشفتين ثم سمى الشفتين هذا النور اللي جاء فبدد الله به الظلمات ده نور سيد قطب. بدر جاء وأحدث صحوة في الشباب فلم يقبل إسلام أبي سفيان ولم يقبل مقام هند ولم يقبل جهاد معاوية وصار يدور بسن قلمه لا بسن سيفه في أعداء الله، لا في صحابة رسول الله. بيت منه ثلاثة أبو سفيان وهند ومعاوية، بيت، ومع ذلك أحبه من أعماق قلبي. محمد حسان، بدر محمد إسماعيل، سيد وقطب، عاش سيدنا سيدنا وعاش قطبنا سيدنا محمد إسماعيل،
صعيدي مجدع،
صعيدي مجدع يكتب بقلبه أبو إسحاق الحويني، هات سيد قطب وأسامة بن لادن ومر به على هؤلاء تعرف إذا كانوا سلفيين أم لا. نعم.
قال الشيخ هذه
يا الله يا إخواني تركة، والله يا إخواني تركة. أول أمس أسمع مقطعا لواحد أيضا من الأردن أبرز سلامة الشيخ تلفزة الشيخ البيان، قالوا سؤال سؤال يا شيخ. نعم. متى يخرج الرجل من السنة؟ متى يخرج من السنة؟ متى يا أحمد يخرج من السنة؟ إجابة خاطئة قاصرة يا أحمد. متى يخرج من السنة؟ ها؟ كل من قال تخالف أصلا من أصول السنة إجابته قاصرة ناقصة. ليه؟ وبس هذا؟ يعني لو واحد ابتدع بدعة عن غير أصول خلاص يتخالف السنة يا إخوان، قامت عليه حج، يتخرج يتخالف السنة. أنت نفسك، أنت لو أصريت على أنت نفسك يا سلفي الأمام الآن على أصول السنة كلها ومصر تؤذن منها مغربا وعشاء وكذا، مصر تؤذن بنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، مصر تختم الصلاة بصوت مرتفع على قاعدة سبحوا سبحوا 33 أحمد، أنت مبتدع. طيب من أحدث في أمن هذا فنسوف النورات. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني سؤال، كلنا نحفظ حديثه، حديث عائشة في الصحيحين، حديث العرباض المسري عند بعض أصحاب السنة، حديث في الابتداع. متى يخرج الرجل من السنة؟ إذا ابتدع. تب يبتدع بماذا؟ خلف أصلا، خلف جزئية كثيرة، خلف سنة، كل هذا يخرج من السنة. لكن متى يدخل السنة؟ متى يكون من السنة؟ إذا اجتمعت فيه الخصال. شوفوا بقى متى يكون من السنة؟ متى يكون من السنة؟ إذا اجتمعت فيه الخصال. متى يخرج من السنة؟ إذا خلف السنة، قامت عليه حج. هذا لعظمة السنة. إن خرج عنها بسنة في الاعتقاد، بدعة في الاعتقاد، بدعة في العبادات، بدعة في الأعمال، بدعة في الأخلاق، بدعة في هيئات ننسبها إلى الشريعة، هذا كله يخرج بالسنة. لكن لما يجي يدخل إلى السنة يبقى يدخلها بالأصول. قال يعني أنا بقى يا شيخ هتوقف عن وصف الناس دي بالسنة بقى لما اختبر كل واحد، أنت التوقف تبين كده، التوقف تبين لا يشهد له بالإسلام، لا يشهد له بالإسلام مع ظهور موجب الإسلام شهادتين وكذا، يبقى هذا ضال. أما أنا أتوقف في الشهادة بالسنة لأن السنة وصف خاص زي العلم، تتشهد له بأنه عالم؟ لا، حتى أختبر الأول شوف عالم ولا لا. طيب تمام، والسنة وصف خاص كالعلم وصف خاص، تشهد له بالسنة إذا كان على السنة، ومتى يكون على السنة؟ إذا اجتمعت فيه خصال السنة. طيب لكن هل عندك من لم تشهد له السنة تشهد عليه بالبدعة؟ لا برضه. هذا الرجل عندي مسلم والأصل فيه سلامة، سلامة، فلا أقول هذا مبتدع، فلا أقول هذا مبتدع أو هذا سلفي إلا بعلم، إنما مسلم مسلم بالشهادة مسلم، إنما هم لا يحكمون بالشهادة. يبقى إذا اجتمع فيه خصال السنة شهدت له به، لكن يخرج مما يخالف السنة. والبدعة ليست عندنا قسما واحدا بدعة اعتقاد، إنما بدعة اعتقاد، بدعة عبادات، بدعة معاملات، بدعة هذه كلها هذه بدعة، يبقى إذا خالف السنة. طيب فالشاهد احنا طولنا معاكم، يعني متى يخرج رجل من السنة؟ إذا خالف السنة. الدليل من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. أيوة رد، بس مش هو المردود، مش هو المحدث هو المردود، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة مش كل محدث. ماشي يا سيد، عشان كده قلنا حتى تقام الحجة عليه، إنما المحدثة صغيرة وكبيرة مبتدع، لكن من أجل أنه قد يحدث فعلا وليس محدث مبتدعا، فليس كل من قال بدعة تقع بدعة عليه حتى تقام ماذا؟ تقام الحجة. بس يبقى الوصف متفقون عليه، ينبغي أن نتفق عليه، وهو أن الإحداث بدعة، كبير صغير اعتقاد معاملة عبادة، لكن هو نفسه بقى مبتدع تقام الحجة. فهذا يعني أكبر من أكبر تمزة الشيخ الألباني، أخذ بهذا الجواب أكثر من 20 دقيقة حاصلها جواب مبتدع محدث اعتمد على مبحث عظيم. هو يقول يعني الشاطبي في مسألة إذا فرقة دخلت أصلا، جزئيات تعود على الأصل بالهدم على كذا، عاد ذلك وقف. شيخنا بقى الشيخ الألباني نقل بقى عنه ويقول كذا، يعني هذا الرجل كان تأتي وفود، وفد يذهب وفد يأتي، وكلها وفود، يا فلان مذموم، يذمون فلان، يمدحون فلان، يذمون فلان، فلان. وكان الشيخ للغائب دائما، كان الشيخ للغائب دائما يدافع عنه ويبرر له ويعتذر له. الشيخ الألباني هو الغائب دائما. من هو بقى الغائب؟ ابن باز مثلا، ولا هو ابن عثيمين، ولا هو القرضاوي، ولا هو بس. وعاش الشيخ على هذا، مات على هذا، كان رحمه الله، كان رحمه الله، كان رحمه الله، كان رحمه الله، وفقط أكثر من 3 ساعة. طيب والألباني هذا ما كان القرضاوي ليه؟ الذي نسأل أن يقرضه قرضا ولا ما قرض الله قرضا، ولا الطحان، ولا الغزالي، ولا بغدة، ولا كوثري، ولا غماري، ولا شعراوي، ولا كشك. هو ده الألباني، هو ده الألباني. سبحان الله، كان للغائب. كلمة جميلة أوي فعلا، يعني يتهز المشاعر كده. لو كانت حق، كان للحق، عدلها، انا عدلها لك من غير ما اشوف الالباني، انا غار على الالباني ده، انا عدلها لك. كان الالباني للحق دائرا معه حيثما ضاق. وقول كان الالباني للغائب من ابطل الباطل، ومن اكبر الطعن في الالباني. ولو يقول الالباني رحمة الله عليه لكان الناس يردون عليه. في عندنا نص من كان غائبا فكله كده، في عندنا نص من كان غائبا فكله. هذا من أكبر تلاميذه، هذا يقال مشهور حسن، وأثنى على حسن وكذا قريبا واعتذارات. ده المنهج الأفيع، منهج حلبي على مشهور على 3 ساعة ما تستطيع أن تجيب عن ما تخرج الرجل من السنة إذا خالف السنة. لكن الخارجون عن السنة دركات، خارج عن السنة بقصد، خارج عن السنة بأصلين، خارج عن السنة بعمل، خارج عن السنة بعبادة أحدثها، هذا خارج عن السنة مبتدع، دركات. عشان ما تقول يعني شيء صغير كده. ما في السنة صغير، معظم النار من مستصغر شر. الصغير باعتباره أكبر منه نعم، لكن صغير باعتبار ما يبدع به الإنسان ولا يخرج من السنة، إذا كان الوصف بدعة فيبقى القائم به هل يستحق الوصف أم لا؟ توفر شروط وانتفاء موانع بس. ليس أن وصف البدعة يتعلق بحجمها، لأن النبي قال فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ومعلوم أن البدع تتفاوت. بعد يا أحمد البدع تتفاوت، واضح إخواني؟ طيب هذا هو أحد أيضا هؤلاء أيضا. التاني أخص بقى، قرأت لو مقالا نفس المسألة، وهذا ده في المملكة بيرد على أهل البدع أيضا، ولكن يقرر نفس المسألة. إمتى يخرج؟ كلام الشاطبي. الشاطبي بيتكلم فين؟ فرقة ولا شخص ولا ماذا؟ نفس المسألة، أصل تكاثر جزئيات، هذا الذي يخرج به الإنسان من السنة. والنبي ما قال هذا، النبي قال من أحدث، النبي قال فإن كل محدث. نعم.
قال الشيخ هذه نماذج حية عظيمة نقلتها لكم أيها المجاهدون من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلموا أن النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة لا يدركان بالأمان ولا بالتفريط وإضاعة الواجب، وإنما يدركان بتوفيق الله بالصدق في اللقاء ومصابرة الأعداء والاستقامة على دين الله وإيثار حقه على ما سواه.
كلام عظيم. نعم.
قال الشيخ الدولة السعودية احتاجت إلى الاستعانة ببعض الجيوش من جنسيات متعددة ومن جملتهم الولايات المتحدة، وإنما ذلك للدفاع المشترك مع القوات السعودية عن البلاد والإسلام وأهله، ولا حرج في ذلك لأنه استعانة لدفع الظلم وحفظ البلاد وحمايتها من شر الأشرار وظلم الظالمين وعدوان المعتدين، فلا حرج.
نعم، استعانة بالمشرك عند الحاجة إلى ذلك هذا لا بأس بها ولا ضير في ذلك، فإن النبي قد استعان بعبد الله بن ريقط، استعان بخزاعة بالضوابط الشرعية. نعم.
قال الشيخ لا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا، بل واجب متحتم عند الضرورة إلى ذلك. وقال مما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم.
شوف دقة الشيخ في هذه، عشان نقف عندها دقة الشيخ في هذه، يعني دائما يتكلم عن الاستعانة يا إخواني، دائما نربطها بإيه؟ استعانة واستعانوا بالكفار وهذه موالاة والكفار، دائما يقولون هذا. الشيخ بيرد رد بسيط جدا ودقيق، قال وليس الأمر كذلك،
وليس الأمر كذلك، فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عدي أو بعبد الله بن أريقط أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك ولا متخذا لهم بطانة، وإنما فعل ذلك للحاجة إليه واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم.
هل لما استعان بالمطعم بن عدي وبعبد الله بن أريقط بيهود، هل النبي كان بهذا مواليا؟ أنتم عندكم أن الاستعانة موالاة، طب النبي إذن يكون أول من وقع في الموالاة؟ فإن قال قائل لكن النبي صح عنه أنه قال ارجع فإننا لا نستعين بمشرك، نقول قال هذا النبي واستعان النبي، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول مرجع ذلك للإيمان، إن كان في استغناء عن الاستعانة فإننا لا نستعين بمشرك، وإن كان في حاجة للاستعانة فإننا نستعين بالمسلم بضوابط الشرعية ولا إشكال في ذلك. نعم. طيب نكتفي بهذا ونكمل بعد العصر إن شاء الله.